بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تحت القسم الثاني مما اختص به دون أمته وقد يشاركه فيها غيره من الأنبياء كتاب الصلاة، فمن ذلك الضحى والوتر لما رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي من حديث أبي جناب الكلبي واسمه يحيى بن أبي حية عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث هن علي فرائض وهي لكم تطوع، النحر والوتر وركعة الضحى. اعتمد جمهور الأصحاب على هذا الحديث في هذه الثلاث فقالوا بوجوا بها.
والمراد بجمهور الأصحاب هنا هم الشافعية، لأن الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمه الله شافعي. نعم.
قال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح رحمه الله تعالى
وهو شافعي أيضا. نعم.
تردد الأصحاب في وجوب السواك عليه وقطعوا بوجوب الضحى والأضحى والوتر عليه، بوجوب الضحى والأضحى والوتر عليه، مع أن مستنده الحديث الذي ذكرنا ضعفه، ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه وترددوا في الأمور
الذي ذكرنا ضعفه، معنى مستنده الحديث الذي ذكرنا ضعفه،
ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه وترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب، ويكون مستند التردد فيها أن ضعفه من جهة ضعف رواية أبي جناب الكلبي، وفي ضعفه خلاف بين أئمة الحديث وقد وثقه بعضهم والله أعلم. قال ابن كثير رحمه الله: قلت جمهور أئمة الجرح والتعديل على ضعفه. وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في الثلاثة المذكورة ترددا لبعض الأصحاب، وأن منهم من ذهب إلى استحبابها في حقه صلى الله عليه وسلم، وهذا القول أرجح لوجوه، أحدها أن إحداها أن مستند ذلك هذا الحديث وقد علمت ضعفه،
وإذا كان ضعيفا فلا يؤخذ به، فإنه ضعيف، والأمة متفقة أنه لا يؤخذ به في الأحكام، وهذا حكم، فلا بد أن يثبت له حديث صحيح. فأحدها أن مستند ذلك هذا الحديث وقد علمت ضعفه. نعم.
وقد روي من وجه آخر في حديث مندل ابن
مندل
في حديث مندل ابن علي العنزي وهو أسوأ حالا من أبي جناب، والثاني أن الوتر قد ثبت في الصحيحين،
ولهذا لا يعتضد به، فليس كل حديث وروي من طرق أخرى يعتضد بها، إنما لابد أن تكون صالحة لتصحيحه. نعم.
والثاني أن الوتر قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان صلى الله عليه وسلم يصليه على الراحلة، وهذا من حجتنا على الحنفية في عدم وجوبه.
نعم. ما وجه الدليل يصلي على الراحلة؟ إذا ما الوجه بالاستحباب؟
لو
كان واجبا لصلاه على الأرض، لأن الفرائض لا تصلى على الدواب إلا إذا عجز الإنسان عن النزول، ولهذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم على الراحلة نافلة، ومن ذلك الوتر وقد جاء في الصحيحين هذا. نعم.
وهذا من حجتنا على الحنفية في عدم وجوبه، لأنه لو كان واجبا لما فعله على الراحلة، فدل على أن سبيله في حقه سبيل المندوب والله أعلم.
هذا بالنسبة للوتر، فدل هذا على أن صلاة الوتر لم تكن واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن البعض يقول بأنها واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في حق الأمة مستحب، لكن لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها على الراحلة، دل هذا على استحبابها لا على وجوبها. نعم.
وأما الضحى،
ولأنه صلى الله عليه وسلم أيضا قال كما جاء في الصحيحين لما سئل عن الصلاة المفروضة فقال خمس صلوات عليه في اليوم والليل. نعم.
وأما الضحى فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنه كان لا يصلي الضحى إلا أنه يقدم من مغيبه، فلو كانت واجبة في حقه لكان أمر مداومته عليها أشهر من أن ينفى. وما في هذا الحديث الآخر أنه كان يصليها ركعتين ويزيد ما شاء الله فمحمول على أنه يصليها كذلك إذا صلاها، وقد قدم من مغيبه جمعا بين الحديثين والله أعلم.
نعم، فصلاة الضحى ليست واجبة عليه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة في الصحيح، لكن قال في الحديث أخرجه أحمد ومسلم، نعم أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى وابن خزيمة والبيهقي في سننه، أنه كان لا يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبه، وجاء أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها، وهذا تحرير سهل، فإن عائشة رضي الله عنها ذكرت ما رأت. المهم أنه صلى الله عليه وسلم لم تكن الصلاة صلاة الضحى واجبة عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، وأما قيام الليل وهو التهجد فهو الوتر على الصحيح.
والمواظبة لا تعني الوجوب أيضا، والمواظبة لا تعني الوجوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ركعتين قبل صلاة الصبح، كان يواظب على ركعتين قبل صلاة الصبح، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدعهما سفرا ولا حضرا، ولا يقال إنها واجبة بالمواظبة. المواظبة ليست دليلا كافيا، إلا أن ينضاف إليها دليل آخر. المواظبة ليست دليلا كافيا، إلا أن ينضاف إليها دليل آخر. ولهذا دليل عدم وجوب صلاة الضحى هو حديث الصحيحين: خمس صلوات في اليوم والليلة، ولأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أيضا لم يكن يواظب عليها، فقد كان يتركها بعض الأحيان، فليس المواظبة ولا ليست المواظبة دليلا على الوجوب، إلا أن ينضاف إليها أدلة أخرى، لأن النبي قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان النبي إذا عمل عملا أثبته. نعم.
مسألة، وأما قيام الليل وهو التهجد فهو الوتر على الصحيح لما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل، وإسناده جيد. وإذا تقرر ذلك فاعلم أنه قد قال جمهور الأصحاب إن التهجد كان واجبا عليه، وتمسكوا بقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال عطية بن سعيد العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: نافلة لك، يعني بالنافلة أنها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أمر بقيام الليل فكتب عليه. وقال عروة عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تتفتر قدماه، فقالت عائشة: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ رواه مسلم عن هارون بن معروف عن عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن ابن قصيت عن عروة به، وأخرجاه من وجه آخر عن المغيرة بن شعبة. وروى البيهقي من حديث موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة علي فريضة وهي سنة لكم: الوتر والسواك وقيام الليل. ثم قال موسى بن عبد الرحمن: هذا ضعيف جدا ولم يثبت في هذا إسناد والله أعلم.
نعم، سبق أن السواك ليس واجبا في حقي ولا الوتر. نعم.
وحكى الشيخ أبو حامد رحمه الله تعالى عن الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله أن قيام الليل نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق الأمة، فإنه كان واجبا في ابتداء الإسلام على الأمة كافة. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الأحاديث، منها حديث سعد بن هشام عن عائشة وهو في الصحيح معروف، وكذا
أي في الصحيح مسلم. نعم، لما جاء يسأل عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكذا قال أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله: قلت: والحديث الذي أشار إليه رواه مسلم من حديث هشام بن سعد أنه دخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ بيا أيها المزمل؟ قال: قلت بلى. قالت: فإن الله افترض القيام في أول هذه الصورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفقت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، ثم أنزل الله
أي تقرأ ما تيسر من القرآن. نعم. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقومون الليلة 12 شهرا كما قالت رضي الله عنها حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله عز وجل آخر رخصة، آخر الصورة، وهي رخصة في ذلك، وهي قول الله عز وجل: فقرأوا ما تيسر من القرآن فقرأوا ما تيسر منه. نعم.
ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه الصورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريض.
نعم. ولم تفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سائر الصحابة رضوان الله عليهم. فالصحيح أن قيام الليل كان واجبا على الجميع ثم نسخ عن الجميع، لكن مع الله عليه وسلم كان لا يترك قيام الليل لا في سفر ولا في حضر. نعم. 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 واحد واحد يقال وتر يقال ليل، لأنه ما كان يقوم الليل ويترك الوتر، أو ما كان يوتر ويترك قيام الليل، ولهذا جاء في حديث سئلت عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فذكرت القيام.
وقد أشار الشافعي رحمه الله إلى الاحتجاج بهذا الحديث في النسخ ومن قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال: فأعلمه أن قيام الليل نافلة لا فريضة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم.
مسألة.
إذن الحاصل أن فرضية هذه الأشياء لم تثبت، فرضيتها وهي النحر والوتر وركعة الفجر وركعة الضحى، لم يثبت هذا الوجوب. ولكن أما عن الضحى فقد ثبتت سنيته، ثبتت سنيته والمداومة عليه من السنة. فإذا جمعت الأحاديث وجدت أن المواظبة على صلاة الضحى من السنة، المواظبة على صلاة الضحى من السنة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها صلاة الضحى، وكما جاء عند مسلم أيضا، وركعتان من أو في أول النهار، وأغنيك عن ذلك ركعتان في أول النهار، أو كما جاء في الحديث. فصلاة الضحى سنة ويواظب عليها الإنسان دائما. أما قيام الليل فكما جاء عند مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أمسك الله عز وجل خاتمة الصورة بعدما ذكرت فرضية القيام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، ولم تبين هنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بالوجوب دون غيره من الأمة. فالصحيح أن قيام الليل أيضا كان سنة في حق النبي والصحابة. وأما النحر يا صلاة النحر فقد اختلف أهل العلم في حكم الصلاة، هل مراد بهذا الصلاة صلاة النحر؟ يعني إذا كان كذلك فقد اختلف أهل العلم في حكم صلاة العيدين، فمن قائل بوجوب عن الأعيان، ومن قائل بوجوب عن الكفاية، ومن قائل بالسنية، وهم الجمهور. والصحيح أن صلاتي العيد واجبتان على الكفاية، وهما من الشعائر الظاهرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة. وفاتته صلى الله عليه وسلم ركعتان بعد الظهر فصلهما بعد العصر وأثبتهما، وكان يداوم عليهما كما ثبت ذلك في الصحيح، وذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم على أصح الوجهين عند أصحابنا. وقيل بل غيره إذا اتفق له ذلك أن يداوم لله عليهما، والله تعالى أعلم.
نعم. والجماهير على خلاف هذا، الجماهير على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين بعد العصر كان قد ترك صلى الله عليه وسلم ركعتي الظهر ثم قضاهما بعد العصر ثم أثبتهما كما جاء في الحديث الصحيح، لكن بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا قضى نعم، فإن الإنسان إذا فاتته الصلاة الراتبة المؤكدة فإنه يقضيها، لكن ركعتان بعد العصر لأن النبي لما أثبتهما ما كان يقضي الظهر، هو نعم البداية كانت قضاء الظهر ثم بعد ذلك أثبت ركعتين فصار بعض العصر سنة. الجماهير على أن بعض العصر ليس يوجد سنة، لكن ذهب بعض العلم إلى سنية ما بعد العصر، وانتصر لذلك من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وذكر في السلسلة بعض الأثار لعل لإخوتكم بها في السلسلة، لكن الذي يترجح هو ما ذهب إليه الجماهير للأحاديث الواردة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولم يكن يصلي بعد العصر حتى تغرب الشمس، وجاء أن عمر كان يضرب على ذلك. فالأرجح والأقرب أن العصر ليس له سنة بعده ولا يصلى بعده ركعة، وأما أن هاتين الركعتين صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في حديث أم سلمة لما سئلت عن ذلك فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم شغله عن سنة الظهر شاغل فقضاهما بعد العصر، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، وكانت صلاته النافلة قاعدا كصلاته قائما إن لم يكن له عذر بخلاف غيره فإنه على النصف من ذلك. واستدل على ذلك بما رواه مالك بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله عليه وسلم قال: فأتيته فوجدت وضعت يدي على رأسه فقال: لك يا عبد الله بن عمرو. فقلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. فقال: أجل، ولكن لست كأحد منكم.
نعم، وهذا فيه نظر. قال ابن عمرو: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي فقال: مالك عبد الله بن عمرو؟ فقلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. فقال: أجل، ولكن لست كأحد منكم. لكن لست كأحد منكم في هذا الاختصاص أنه لو صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا فإن صلاته تكون كاملة، وأن أحد الأمة لو صلى قاعدا بغير عذر فصلاته تكون على نصف صلاة القائم. لا يظهر الاختصاص في هذا، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم ولكن لست كأحد منكم الذي يظهر أنه لا تحمل على غير هذا، وأن الخصوصية تحتاج إلى دليل. قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي، يقول في الموضوع على رأسه، وهنا قال: فوضعت يدي على رأسي. فقال: مالك عبد الله بن عمرو؟ فقال: حدثت، وذكر الحديث. فالذي يظهر أن قوله ولكن لست كأحد منكم لا تعود على الأجر من هذا، والله أعلم. ولكن من صلى بلا عذر فإن صلاته تكون على نصف صلاة القائم، أما إذا صلى من عذر فإن أجره يكون كاملا. شوف النووي أنه تكلم على ولكن لست كأحد منكم. نعم. هل تكون عذر أو غير عذر تحتاج؟ شوف هذا كلام النووي قال إيه؟ غير أصحابهم، ما هو نفس ابن كثير يقول هذا، ما هو نقل عن أصحاب، ما يقول نقل هذا عن أصحاب. طيب شوف قال ايه القاضي قال ايه بحكم الطاء نعم طيب خلاف أجري من لا عذر له يعني وهذا لا خصية قال القاضي ثاني كلامه وكان التخصيص متفق عليه ولهذا يرد كلام القاضي لكونه معارضا للتخصيص وهذا غلط نعم لكن من الخصائص لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بأمور الطاعة أكمل من غيره فلا تكون قاعدا على الأجر الكامل غير عذر وغيره تكون على النصف وهو صلى الله عليه وسلم يأتي الأكمل المناسب له أنه يأتي الأكمل صلى الله عليه وسلم فالذي يظهر أن كلام القاضي هو الأقرب نعم أنه هو الأقرب ولكن لست قاعدا من محمول على عذر يعني أي أنني صليت قاعدا من عذر لم يكن عند مثلا غيري وليس عائدا إلى الأجر وليس عائدا إلى الأجر طيب شوف كلام غير نووي نعم نعم
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان وصلوا بين ذلك ما شئتم رواه أبو يعلى في مسنده قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا روح قال حدثنا أسامة ابن زيد عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قال قلت هذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أسامة بن زيد وهو الليثي وفيه كلام من قبل حفظه والمتقرر أنه حسن الحديث إذا لم يخالف وقد استشهد به مسلم وللحديث شاهد من حديث علي مرفوعا بلفظ لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة أخرجه أبو يعلى في مسنده من طريق سفيان وشعبة وجرير ابن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي به وهذا إسناد صحيح وقد أخرجه أبو داود وغيره كما تقدم وفي هذين الحديثين دليل على أن ما اشتهر في كتب الفقه من المنع عن الصلاة بعد العصر مطلقا ولو كانت الشمس مرتفعة نقية مخالف لصريح هذين الحديثين وحجتهم في ذلك الأحاديث المعروفة في النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقة غير أن الحديثين المذكورين يقيدان تلك الأحاديث فاعلمه
فقط هذا الذي ذكره الشيخ نعم فهو اعتمد على هذا النص وقد ذكر ابن المنذر رحمة الله عليه هذا القول لكن هذا القول يخالف ما في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ويستثنى من ذلك ذوات الأسباب وحديث أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت عن ركعتين قالت بأنهما كانتا ركعتين تركهما النبي صلى الله عليه وسلم لشغله من سنة الظهر فقضاهما بعد العصر وكان عمر يضرب على ذلك نعم فالراجح ما ذهب إليه الجمهور مثل هذا الحديث لا يقاوم الأحاديث الصحيحة الأخرى. نعم، ويمكن أن يحمل على محامل معينة. نعم نعم، ما هو الإثبات بعد ذلك هو كتب بداية كذا، لكن أثبتهما بعد ذلك لأنه كان إذا عمل عملا أثبته. نعم، إذا صح أنه كان يداوم عليهما فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وكان يجب على المصلي إذا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبه، لحديث أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري، وليس هذا لأحد سواه، اللهم إلا ما حكاه الأوزاعي عن شيخه مكحول أنه كان يوجب إجابة الوالدة في الصلاة، لحديث جريج الراهب أنه دعته أمه وهو قائم يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي، ثم مضى في صلاته، فلما كانت المرة الثانية فعل مثل ذلك، ثم الثالثة فدعت عليه فاستجاب الله منها فيه، وكان من قصته ما ذكر في صحيح البخاري وغيره، وقد حكي مكررا ولم ينكر، والجمهور على أن ذلك بل لا يصلح في الصلاة شيء من كلام الناس، للحديث الصحيح اللهم إلا ما جوزه الإمام أحمد من مخاطبة الإمام بما ترك من آخر الصلاة، لحديث ذي اليدين، والله أعلم.
نعم، الصحيح أنه لا يجوز الكلام في الصلاة ولو كان في مخاطبة الإمام بما ترك من آخر الصلاة، إلا إذا كان على هذا النحو الذي كان في حديث ذي اليدين، وهذا إنما حصل كلام من الصحابة لأنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهى صلاته، أما غيره فليقوم مقامه، فإذا سلم الإمام اليوم من الظهر من ركعتين هل نسلم معه ثم نناقشه نقول لماذا أنسيت أم قصرت الصلاة؟ هذا لا يصلح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النبي فكان صلى الله عليه وسلم محل نزول الوحي، فلربما قصرت الصلاة وصارت ركعتين بدلا من 4 ركعات، لكن اليوم لو سلم الإمام من 4 ركعات ماذا نصنع؟ نسبح ولا نسلم معه، ولو أنه سلم وتوجه إلينا وقال ما شأنكم لماذا لا تسلمون صليت 4، فنقول سبحان الله سبحان الله، وهكذا نسبح له حتى يقوم يأتي بركعتين ولا نسلم معه، فلا يجوز الصلاة الكلام في الصلاة ولو كما يقال لمصلحة الصلاة، الكلام الخارجي لا يجوز ولو كما يقال لمصلحة الصلاة، فإن النبي قال إذا نبكم شيء في الصلاة قال فليسبح الرجال، فليسبح الرجال، فالنبي أذن بالتسبيح فقط، أذن بالتسبيح فقط. نعم، أما الكلام الخارجي فلا يصح ولا يجوز استنادا لحديث ذي اليدين، فإن هذا كان على زمان رسول الله لأن النبي كان محل نزول الوحي، فربما نزل الوحي فأمره بصلاة الركعتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كغيره، مثل اليوم لو أنني رأيت الإمام خلعنا عليه أخلعنا عليه، لو خلعنا عليه اقتداء بالصحابة لما فعلوا ذلك مع رسول الله، الجواب لا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم إنما فعلوا ذلك مع رسول الله خشية أن يكون ذلك من الصلاة، وأن الصلاة في النعال نسخت، وأن جوازها رفع لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم خلع الصحابة نعالهم، لكن اليوم حينما يخلع الإمام عليه إذا كنا نصلي في النعال على ما نخلع؟ على ما نخلع؟ فهذا من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان محل نزول الوحي، أما غيره فلا يقاس عليه. نعم، نعم، مسألة الإجابة لا يجاب أيضا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقد استشكل عليه أبو سعيد بن المعلى كما في صحيح البخاري لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فقال ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت في صلاة يا رسول الله. قال ألم تسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا له والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فدل هذا على أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن دعاني أحد وكان لابد من إجابته، فإن كان يترتب على ترك الإجابة مضرة، إن كان يترتب على ترك إجابة مضرة أو كذا، خرج الإنسان من صلاته إذا ما أمكنه أن يجي أن يذهب إليه وأن يلبي طلبه، مثل مثلا أن تدعوني أمي أو زوجتي أو أي أحد وينادي علي فأفتح الباب وأرفع صوتي مثلا بالصلاة. لكن لو شيء لا بد منه، لا بد ولا يتأتى مع مواصلة الصلاة، أخرج من صلاتي وأدفع هذه ثم أعود أستأنف الصلاة، لأن هنا يجب إنقاذ الملهوف ويجب إنقاذ الغريق ويجب كذا وكذا من الأمور التي إن تركت في هذا الوقت ترتب على ذلك مفسدة. فهذا واجب، والواجب هذا يقدم، لأن حق الله عز وجل مبنى على المسامحة، ولأن الإنسان يمكن أن يتدارك صلاته، أما هذا ما يتدارك. لكن أن يخرج الإنسان من الصلاة لكون أمي تنادى عليه يرفع صوته سامع الله لمن حمده، لأن الأم تظن أن الإنسان لا يصلي، أن الإبن لا يصلي، ولا يتحتم ذلك، ولا يتحتم ذلك. لكن إن كان عند الأم شيء إن تأخر أدى ذلك إلى مضرة، فحينئذ يخرج الإنسان من الصلاة إذا لم يمكن أن يقضي ذلك وفي الصلاة. لكن لو أمكن القضاء، هي تريد مثلا هذا البلط، اخلع البلط وانت تصلي، أو هي تريد أن تأتيها بالحذاء والحذاء أمامك فتأتي بالحذاء وأعطيها إياه، طالما أن ذلك لا يخرجك من الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأبي سعيد المعلى وماذا لو كنت في صلاة، إنما احتج عليه بالدليل الخاص، احتج له بالدليل الخاص، وهو قول الله عز وجل: ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فدل هذا على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم نعم، يعني كيف يخالف؟ إذا خرج عن الحد المأذون لك في الاتباع، كان يزيد خمسة مثلا فلا تتبعه، كان يزيد ركوعا على الركوع هذا فلا تتبعه، كان يزيد، كان ينقص ركنا فلا تتابعه، فيتابع فيما تشرع فيه المتابعة. لكن إذا زاد مثلا ركوعا سبح، إذا زاد سجودا سبح له ولا تسجد معه، إذا قام إلى خامسة سبح ولا تقم معه، إذا أنقص سجدة ثم قام إلى الثانية ولم يسجد السجدة الثانية، قام إلى ركعة الثانية سبح ولا تقم معه، فإن واصل فاسجد أنت وتابع، اسجد أنت وتابع ولا تتابعه في ترك سجدة. نعم. لو إيه؟ نعم. التسبيح، بالتسبيح يسبحون له. نسبح تاني ولا نخرج معه. قال ايه؟ طب وذكر المسألة ولا ما ذكر عن قول آخر في المسألة؟ لا تحتاج بحث أطول، شوف كلام ابن المنذر أو كلام عبد البر أو المغني ابن قدامة في ذكر الخلاف. نعم.
قبل
وأنت مسبوق يعني؟ تتابعه، هو ما سلم، تابعه، تابعه هنا. نعم.
قال رحمه نعم. الله تعالى.
من إيه؟ إيه ما في إشكالية. لو إنك ما تحتاج إلى هذا الشيء ما في إشكالية. هذه حركة يعني. هذه الحركة المحتاج إليها ما في إشكالية. حتى لو احتجت إلى النزول ما في إشكالية. المهم أنك لا تلتفت عن القبلة. يعني ما تكون في الخلف فتلتفت إلى الخلف وتأتي من عن الجدار بشيء ثم تعود. لأنك بذلك تكون قد تحولت عن القبلة. إنما تنزل تأتي بهذا الشيء ما في إشكال. نعم. بعد الوضوء بعد الطهارة يعني إذا ذهب يتوضأ يعني تذكر أنه هو محدث خلاص يخرج خلاص بطلت الصلاة بطلت خلاص بطلت حكما خلاص إذا تذكر الحدث في صلاته بطلت صلاته حكما خلاص لا لا حديث أبو هريرة في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدثها حتى يتوضأ يعني وتذكر أنه إن في الصلاة الآن بلا طهارة صح أنه في الصلاة الآن بلا طهارة أنه دخل الصلاة بلا طهارة لم طيب خلاص لا بالنسبة لصلاة المحدث بصلاة المحدث تكلم عن المحدث نفسه ولا عن المأمومين فعله صحيح يعني أن يخرج من الصلاة ويستخلف أحدا مكانه هذا فعله صحيح أما هو بقى صلاته باطل نعم نعم لا يتم هو كالإمام الأول يتم يبدأ على الصلاة يبدأ على الصلاة. الإمام الثاني يكمل نعم نعم لا باطل هو بالنسبة له أما الناس ما معذورون حتى لو أنه تذكر بعض الصلاة فإنه يعيد الصلاة فقط أما المأمونون فلا يعيدون الصلاة نعم
قال ابن كثير
قال إيه في الأوسط يقول إيه نعم فقط ولم يذكر فيها خلافا نعم نعم طيب ماشي واظب ماشي الإشارة الحاجة ما في مشكلة إشارة الحاجة ما في مشكلة نعم نعم يعني قصد ما ذهبت إليه هو ترجيح ابن باز وليس يقصد أنه يرجح قولنا أنه بعد الطلاع لأنه هو يعني الظاهر أنه هذا يكون بعد الطلاع وهو ما طلع لكن المقصد يرجح يعني أنه يرجح ما ذهب ما ترجيحه هو ما قلتموه نعم
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مسألة وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات وعليه دين لا وفاء له أخرجه البخاري في صحيحه ثلاثيا عن سلمة بن الأكوع لكن اختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه أو يكره على وجهين ثم نسخ ذلك بقوله من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي فقيل كان يقضيه عنه وجوبا وقيل تكرما ومن ذلك أنه كان إذا دعا لأهل القبور يملأها الله عليهم نورا ببركة دعائه صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ومن ذلك أنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فوضع على كل قبر شقة، ثم قال لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا، أخرجه عن ابن عباس.
فإن الاطلاع على ذلك من خصوصيات صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان لا يدري هل من في هذا القبر يعذب أم لا. نعم. وكذلك أيضا وضع الجريد، فإنه لا يستدل أحد بهذا على مشروعية وضع الجريد أو استحبابه إذا كان رطبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اطلع وهو الذي لعل الله عز وجل أن يخف عنهما ما لم ييبسا، ولهذا لا يكون وضع ذلك من السنة، لما هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لخصوصية اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولأن فعله هذا تحصل به بركة في التخفيف كما أخبره صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يشرع وضع الجريد ولا زرع الزروع عند القبور. نعم. نعم. في من؟ نعم. قال هذا في خصوصية أناس أنه لا ينقطع عنه العذاب، وأما هذا في بعض الناس، وعذاب القبر ليس دائما، أما على الكفار فنعم، وأما على المسلم فيكون وينقطع، يكون ذلك وينقطع ذلك على حسب. نعم. يعني ليس من يعذب في القبر يعذب إلى قيام الساعة، لا، هناك من يخفف عنه فيرفع عنه العذاب، يعذب حين ويرفع عنه العذاب حين. نعم.
هذا رحمه.
لأن النبي فعلها على وجه خصوصية، فعلها فقال ها إنهما لا يعذبان، فعلها الآن ليه؟ إنهما لا يعذبان. إذا أردت الاقتداء اقتدي بقى بمنطق الاقتداء، النبي فعلهما لأنهما يعذبان، النبي فعل هذا لأنهما يعذبان، فهل أنت وضعك هذا لأنه يعذب؟ ما تدري. إذا هذا خاص برسول الله، هذا الأمر، أو الأمر الثاني أن وضع النبي حصلت به بركة في التخفيف، إنما وضعك بركة، ولهذا لم يكن عند قبر النبي شيء من هذا ولا عند قبور أصحاب. تقول أن أصحابه لا يعذبون في القبور، يبقى أنت دخلت في مدخل لا قبل لك به، فهذا شيء طارئ لم يكن النبي يفعله، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، إنما فعله هذه المرة. نعم. نعم. هناك من قال إيه؟ هدى النص، وفي هناك من قال ما هدى النص، حيث نعم بس في صحيح كيف، هناك من قال إيه؟ من اللي أخبر؟ يعني هي فيها خلاف، حتى يقال إنه هناك من يقول النبي وقال خلاص إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال على الغني يخف عنهما ما لم يبس، هذا ظاهر النص، يعني ما فيه، هذا النص ظاهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم وعك في مرضه وعكا شديدا، فدخل عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال: قلت: لأن ذلك، لأن لك أجرين. قال: نعم. رواه الشيخان.
نعم.
مسألة. ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى خيره الله تعالى بين أن يفسح له في أجله ثم الجنة، وإن أحب لقى الله سريعا، فاختار ما عند الله على الدنيا، وذلك ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها.
تخير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، ومن ذلك أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، والدليل عليه حديث شداد بن أوس وهو في السنن وقد صححه بعض الأئمة.
نعم، وهذا مما يشارك فيه الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأرض يحرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء، فهذا ليس خاصا برسول الله دون الأنبياء، هذا لعموم الأنبياء. نعم نعم. لا خير بين بقاء في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مات نبي ما مات.
وللشافعي قول في صدقة التطوع أنها كانت تحل له، حكاه الشيخ أبو حامد والقفال. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وخفي على إمام الحرمين والغزالي، والصحيح الأول. أما توهم بعض الأعراب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أنها لا تدفع إلا إليه صلى الله عليه وسلم، وامتناعهم عن أدائها إلى الصديق حتى قاتلهم عليها إلى أن دانوا بالحق وأدوا الزكاة، فقد أجاب الأئمة عن ذلك في كتبهم أجوبة، وقد بسطنا الكلام عليه في غير هذا الموضع.
على كل، أما الزكاة فهي محل إجماع، وأما صدق التطوع فهي محل خلاف بين أهلي، هل تحل على صدق التطوع أم لا، محل خلاف بين أهل العلم. ولكن من أهل العلم من قال: إذا منع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم في الزكاة من بيت حقهم في بيت المال، إذا منعوا حقهم في بيت المال فإنهم يأخذون من الزكاة حتى لا يضيع فقراء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول قول قوي، أنه إذا منعوا حقهم من بيت المال ولم يعد يعطيهم السلطان شيء من بيت المال بما خصهم الله عز وجل به، فإنهم حينئذ يأخذون من الزكاة. هم أقسام، بعضهم كان هكذا، يعني قالوا أنها كانت تؤدى إلى رسول الله، ولأن الله قال: خذ من أموالهم صدقات الطهر من زكمية، ثم رجعوا إليها. نعم، كانوا أقساما. هناك من أنكر أداء الزكاة متأولا هذا التأويل، وهناك من معها بخلا. نعم نعم. هذا فروع عند شو ابن حجر مرفوعا تقول: شوف كده كلام ابن حجر، هتكلم ابن حجر. واضح النص، واضح يا شيخ محفوظ. نعم، بس نشوف كلام ابن حجر عليه. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. كان الوصال في الصيام له مباح، ولهذا نهى أمته عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل. قال: لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أخرجاه. فقطع تأسيهم به بتخصيصه بأن الله تعالى يطعمه ويسقيه، وقد اختلفوا هل هما حسيان أو معنويان على قولين، الصحيح أنهما معنويان وإلا لما حصل الوصال.
نعم، يعني يطعمه ربه ويسقيه، هذا ليس إطعاما حقيقيا وإذا لم يكن صائما، وإنما المراد أن الله عز وجل يعطيه من القوة قوة من أكل أو شرب، ولهذا قال: إني لست كهيئتكم. وليس أنه كان يأكل ويشرب، يطعم ويسقي يعني يأكل ويشرب، وإلا ما كان صائما صلى الله عليه وسلم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وأقل أحواله الكراهة، إذا وصل الإنسان أقل أحواله الكراهة، لكن من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، لكن مع ذلك السنة تعجيل الفطر، فلا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فقيل كان ذلك خاصا به، وهل يكره لغيره أو يحرم أو يباح أو يبطل صوم من فعله كما قال ابن قتيبة، أو يستحب له أو يفرق بين الشيخ والشاب، على أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر.
نعم. خلاصتها أو خلاص الرجح فيها أنه يكره التقبيل إذا كان شابا يخشى عليه، أما إذا لم يكن كذلك فهو على الإباحة، لقول عائشة رضي الله عنها: وأيكم يملك إربه كما كان يملك النبي صلى الله عليه وسلم إربه شهوته. نعم.
قال: مسألة. قال بعض أصحابنا: كان إذا شرع في تطوع لزمه إتمامه، وهذا ضعيف يرده الحديث الذي في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت: يا رسول الله، هنا حيس، فقال: أرني، فلقد أصبحت صائما فأكل منه.
نعم. هذا في تطوع الصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كغيره، فتقول عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها رسول الله قالت: ها هنا حيس، فقال: أرني، فلقد أصبحت صائما فأكل منه. فدل هذا على أنه لم يكن من خصوصياته أنه إذا شرع في تطوع لم يخرج منه، بل كان صلى الله عليه وسلم ينوي الصيام فإذا وجد طعاما أكله، فهو كغيره، فالمتطوع أمير نفسه، بيد أن الأكمل والأفضل أن يواصل الإنسان لقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. لكن النبي فعل هنا خلاف الأكمل. هل يقال النبي فعل خلاف الأكمل؟ يقال فعل الأكمل في حقي في هذا، لأن هذا لبيان التشريع، لبيان جواز ذلك، لبيان جواز ذلك، فهو صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة بقول وفعل، فيكون هنا أكمل بالنسبة للرسول من حيثية التعليم، من جهة التعليم أنه يعلم الأمة هذا. نعم. لكن أفضل الإنسان إذا شرع في تطوع ألا يخرج منه، سواء كان تطوع صيام أو تطوع صلاة، إلا إذا كان هناك حاجة مترجحة فحينئذ يخرج أو يقطع تطوعه، مع جواز ذلك لغير حاجة جواز، لكن نتكلم هل الأفضل له أن يتم أم الأفضل له أن يقطع ذلك؟ الأفضل الإسمان لعموم قول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. نعم. كلام. إذن هذا يكون نصا واضحا في أن التخيير ليس من خصائصه دون الأنبياء، وأن الأنبياء جميعا يخيرون، هذا التخصص برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أن يبقى أو أن يختار الرفيق الأعلى، فما من نبي إلا خير كما قالت عائشة رضي الله عنها، والحديث عند البخاري. نعم. هذا لا إشكال فيه. نعم. كيف يخير؟ نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كتاب الحج قال مسألة قال بعض أصحابنا كان يجب عليه إذا رأى شيئا لبيك إن العيش عيش الآخرة وكأن مستنده في ذلك ما رواه البخاري عن سهل بن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه أنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها لبيك إن العيش عيش الآخرة. قال ابن جريج وأحسب أن ذلك كان يوم عرفة. قال ابن كثير قلت لا يظهر من هذين الحديثين وجوب ذلك، أكثر ما فيه استحباب مثل ذلك وقد قيل به في حق المكلفين.
نعم هذا هو الأظهر أن ذلك لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، إنما هذا من هديه الذي تركه، كان إذا عجبه شيء قال لبيك إن عيش عيش. نعم وليس هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الوجوب، وإنما شرع نبي هذا لأمته. وأما الخصوصية فتحتاج إلى دليل، باب الخصوصيات توسع فيه توسع فيه. نعم أصله موجود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختص بأحكام دون سائر الأمة، أصله موجود لكن حصل توسع. ولهذا القاعدة أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، خصوصية لا تثبت إلا بدليل، نعم بدليل سالم يعني من المعارضة. نعم نعم اختص لو عاد هو اختص هو، لكن اختص يكون أكمل لو من جهة التشريع يعني ان الله عز وجل خصه. نعم
قال وحديث مجاهد مرسل وقول ابن جريج منقطع والله أعلم. مسألة أبيحت له مكة يوما واحدا أبيحت له مكة يوما واحدا فدخلها بغير إحرام وقتل من أهلها يومئذ نحو من 20، وهل كان فتحها عنوة أو صلحا؟ على قولين للشافعي نصر كلا نصر كلا ناصرون، وبالجملة كان ذلك من خصائصه كما ذكر صلى الله عليه وسلم في خطبته صبيحة ذلك اليوم حيث قال فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله آذن لرسوله ولم يأذن لكم، والحديث مشهور.
نعم هذا الخصية فيه واضحة، فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذن لنبيه ولم يأذن لأحد منكم، فدل هذا على الخصوصية. لكن القتال في مكة لو حصل اعتداء فإنه يرد هذا الاعتداء ولو كان في مكة في أشهر الحرم، في غير أشهر الحرم إذا أساءوا على مكة على المسلمين في مكة فإنهم يردون هذا الاعتداء حتى ولو كان في الأشهر الحرم. أما الابتداء فلا يجوز لأحد أن يبتدئ قتالا في مكة. وأما عن الترجيح هل مكة فتحت عنوة أم صلحا، فإن الراجح أنها فتحت عنوة لأنه حصل قتال وقتل بعض هؤلاء. نعم
قال مسألة تقدم الكلام على الحديث المقتضي لوجوب النحر عليه وأنه ضعيف.
نعم لعله يبقى يعني إما النحر الذبح والذبح متى. نعم
قال كتاب الأطعمة ومن الأطعمة قال بعض الأصحاب كان يحرم عليه أكل البصل والثوم والكراث، ومستند ذلك ما أخرجه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة خضرات من بقول فوجد لها ريحا فقال لبعض أصحابه كلوا، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تنادي. وقد يشكل على هذا القائل ما حكاه الترمذي عن علي وشريك بن حنبل أنهما ذهبا إلى تحريم البصل والثوم الني.
نعم
والصحيح الذي عليه الجادة أن ذلك ليس حراما عليه بل كان أكل ذلك مكروها في حقه، والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فيه ثوم فرده ولم يأكل منه، فقال له أحرام هو؟ فقال لا ولكني أكرهه. فقال إني أكره ما كرهت. قال الشيخ أبو عمرو: وهذا يبطل وجه التحريم، والله تعالى أعلم.
نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي من لا نناجي، فلهذا كان صلى الله عليه وسلم حاله مبنيا على أكمل الأحوال. فلما كان محل نزول الوحي في أي وقت، فكان صلى الله عليه وسلم يترك ما لا نترك نحن. أما نحن فمباح لنا أكل البصل والثوم إلا إذا أتى أحدنا المسجد، فإذا أتى أحدنا المسجد كما في الصحيح فلا يأكلن بصلا ولا ثوما، فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. أما غير ذلك فالأمر على الإباحة، تأكل بصلا ثوما الأمر على الإباحة. هذا في إذا لم يكن مطبوخا، فإن كان مطبوخا فلا رائحة له، فالأمر فيه واسع. نعم، في قبل من؟ هذا لو لم يرد نص، لكن قال أحرام هو قال لا ولكني أكرهه. نعم، يعني ونفسه نص على الكره. نعم نعم، يحرم عليك أن تأتي وفيه رائحة، فلا يقال قبل الصلاة مباشرة أو قبلها بقليل، المهم فيه رائحة. ممكن يكون تأكل قبل الصلاة مباشرة وعندك ما يزيله، ما يزيل الرائحة. يعني نحن عندنا الآن مثلا أشياء كثيرة جدا قد تزيل هذه الروائح ولا تشم، المهم أنك لا تأتي الصلاة صلاة الجماعة والرائحة موجودة حتى لا تؤذي الناس. نعم نعم، اتينوه ايه؟ الذي يظهر المنع وليس الكراه فقط، من اكل بصلا او ثوما فلا يقربن مسجدنا. نعم، حتى عدى العلماء من اعذار ترك الجماعه اذا اشتهى الانسان ذلك، اعذار ترك الجماعه، لأن دفع الأذى عن المسلم يتعين، دفع الأذى عن المسلم يتعين. كيف بالملائكة؟ هذا مسلم وملائكة. نعم، يلحق بها جميع الروائح، يعني يلحق البصر والثوم جميع الروائح الكريهة، لأن العلة واحدة. لكن يكون عندهم ثوب معدل الصلاة، يعني يستبدلون الثوب الذي معهم بثوب آخر كل خمس ساعات ست ساعات، يعني عاجز إيه؟ لا يستطيع أن يخلع. قد يكون عاجز فعلا حقيقي، الإنسان يعذر بالعجز الحقيقي، لكن قد يكون مسألة نوع مشقة قليلة، هو لا يريد أن يتعرض لهذه المشقة، لا يريد أن يتعرض لهذه المشقة، فهذا لا يكون معذور. يعني إيه الإشكالية؟ أنا أخلع الثوب وأفعل، هو طوال اليوم يدق ويصعد وينزل ويفعل وكذا، حتى إذا جاء عند الثوب المعلق لا والله ما أستطيع، يعني في مشقة، كل صلاة رايح جاي كل صلاة. طب كل أنت لحظة، مش كل صلاة، مش كل خمس ساعات، يعني كل لحظة أنت بتدق وتعفن وكذا وتذهب وتجيء وتخرج وتنزل، كل شيء بتفعل، اجعل هذه من جملة المفعولات. أما إذا كان الإنسان عند عذر في شيء فعلا عذر في هذا الباب يعذر، لكن مثل هذا الذي أظن أنه لا عذر له في هذا من جهة مشقة، ما في مشقة، ما في مشقة أن يعلق ثوبا خاصا بالصلاة، حتى إذا جاءت الصلاة خلع ثوب العمل ولبس ثوب الصلاة في دقيقة واحدة، في دقيقة واحدة الإنسان يذهب يقضي حاجته بيخلع ثيابه ويلبسه، إيه الإشكالية؟ نعم كلام. نعم، يعني الإباحة في غير إتيان الصلاة، أما إذا أتى للصلاة، أما إذا كان ساتي الصلاة فيمنع من ذلك. نعم، ولهذا العلماء يقولون لا واجب مع عذر، يبقى لا واجب للجماعة مع هذا العذر، وليس لا واجب للجماعة مطلقا. نعم. أهل الظاهر يعني. نعم. صحيح صحيح. نعم صحيح.
قال رحمه الله تعالى:
لكن لا يتعمد الإنسان أن يأتي قبل الصلاة ويأكل بصلا أو ثوما من أجل ألا يصلي، هذا آثم على القول بوجوب صلاة الجماعة وهو الصحيح، آثم. لكن قد يشتهي الإنسان هذا، قد يشتهيه وتغلب شهوته على هذا أو لشيء من الأمر من الأمور، وليس يتعمد هذا الفعل من أجل أن يهرب من صلاة الجماعة، لكن لو أكله شهوة لا هروبا فهذا لا يقرب المسجد، ويكون ذلك من أعذار ترك الجماعة في هذا الوقت. نعم نعم. التدخين نعم قبيح، التدخين أشر، التدخين أشر، لأن التدخين يكون مع الإنسان دائما، فلهذا تأذى من بجواره، تتأذى زوجتك، يتأذى أولادك، يتأذى ثم أذى الدخان ليس في الرائحة فقط بل في الرائحة وضرر الدخان الذي يخرج منك. فالدخان نفس المسألة، بس من يستجيب لك؟ من هو هذا الذي يستجيب لك؟ نعم نعم. هذا يأثم، هذا لا عذر له، يأثم. والواجب عليه أن ألا يشرب الدخان وأن يأتي المسجد، فإن الله حرم عليه ما يضر نفسه، الشارع حرم عليه ما يضر نفسه، وأمر أن يأتي الجماعة. نفتي بقى ما تقولش الحالة، الحالة كده، الحالة هو أن الله حرم عليك، أن الشارع حرم عليك الدخان والشارع أمرك بالإتيان، هذا هو، ما تقولش الحالة أي حالة. إن قلت يرخص ما له رخصة، إن قلت يرخص ما له رخصة، وإن قلت يأتي ويؤذي قلنا ما له أن يؤذي، ليس له أن يؤذي. فنقول له إن الشارع حرم عليك الإيذاء، حرم عليك الدخان، وأوجب عليك الإتيان إلى الصلاة، فك نفسك، حل نفسك، ما الحل؟ أن يترك الدخان، أن يترك الدخان. نعم. من باب أولى، أذى هذا وأذى ذاك، أذى هذا بالمنطوق وأذى هذا بالمفهوم، يعني الإيذاء، الإيذاء لبني آدم محرم، والإيذاء للملائكة محرم. قد يكون هذا ليس العموم، لأنه الإنسان له ملائكة كاتبون، ولو كان التحريم عاما في هذا من أجل هذا لكان لو كان المعنى هذا ملاحظا بعموم لحرم أصلا أكل البصل ثم ذين، لكن هذه ملائكة تكون في المساجد فيؤذيهم بذلك. نعم. نعم. نعم تلزم ملائكة، لكن هنا إراد، وهو أن الملائكة يكونون في كل مكان، فعلما منع الإنسان من أكل البصل والثوم عند إتيان المسجد والعلة إيذاء الملائكة، والملائكة معه الكتبة مثلا، فقد يقول قائل والإيذاء حاصل، نقول لا، مثل إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة، ومعلوم أيضا أن الكتبة معه، هذه ملائكة مخصوصة، هذه ملائكة مخصوصة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، ومثل ذلك الضب، قال صلى الله عليه وسلم: لست بآكله ولا محرمه، أي على الناس، وإنما أمسك عن أكله تقذرا. وقد قال له خالد: يا رسول الله أحرام؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. وهذا يكره لكل من كره أكل شيء أن يأكله، لما روى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من القرف التلف، وقد كره الأطباء ذلك لما يؤدي إليه من سوء المزاج، والله تعالى أعلم.
نعم، يعني إذا كرهت شيئا فلا تأكله، فربما أدى ذلك إلى مضرتك، ربما أدى ذلك إلى مضرتك. ولهذا قال وقد كره الأطباء ذلك لما يؤدي إليه من سوء المزاج. معروف الواحد لو أكل شيئا لا تستطيبه نفسه ولا تطلبه نفسه، فإن ذلك قد يضر، فعلا قد يضر. نعم. يعني شقة دون شقة، شقة أخرى؟ لا 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 لا، الشقة الشق الحكم متعلق بالشقة، ما قال غرف، ده سؤال آخر بقى، صح؟ ولا هو نفس السؤال، سؤال آخر مصري، سؤال مصري، غرفة ولسه الله أعلم بعد الغرفة. لا، المعتبر الشق، معتبر شقة في التسميع عند الدخول البيت، ومعتبر شقة في دعاء الدعاء عند الخروج، ومعتبر شقة في التصوير وكذا، ومعتبر شقة في كل شيء، لأنها بيتك وشقتك، لكن هذا بيت غيرك، شقة غيرك بيته، فإذا هي شقته، فلا فرق بين هذه الغرفة وهذه الغرفة وهذه الغرفة وهذه الغرفة، فأي مكان يكون في البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا مطلق البيت فيه كلب أو صور. نعم. ولهذا كان حديث جبريل في التمثال وفي في 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 الجرو وكذا، ما كان التمثال في كل البيت ولا كان الجرو في كل البيت، في بعضه. نعم. يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله، يدخل فيه السيارة، السيارة داخلة بالرفقة، فإن الملائكة لا تصحب رفقة أيضا، معهم جرس معهم كلب، برفقة وليس بيتا لكن رفقة، عموم رفقة. نعم. ما شاء الله ما شاء الله، مجلد كم الفصول فيما تعلق. نعم.
قال مسألة،
أنت مسؤول عن غرفتك، لو كل واحد لو سكن طلاب والشقة تجمع عددا من الغرف وكل واحد كذا، فأنت كتكليف، كتكليف هي غرفتك، بيته هو غرفتك، ولم يعد بيتك شقتك، بيته غرفتك الآن، فأنت مكلف أحكامك بهذا. نعم. طبعا مع النصح للآخرين، مع النصح للآخرين. اقرأ اقرأ.
وروى البخاري عن أبي جحيفة
باب إنكار المنكر، اتنام في غرفة باب إنكار المنكر، هو بيت بقى، لا محال، هو بيت، لكن هو إن شاء الله لا يكون عرضة للعقوبة من ينكر ولا يفعل ذلك، والثاني هو العرضة للعقوبة، لكن إن كانت خاصة بجيبه بجيب فالإنكار يكون باللسان، أما إذا كان معلقة فينهاه عن ذلك، فإن أبى ترك له الغرفة إن كانت معلقة، أما إن كانت في جيبه في محفظته في كذا فينهاه بلسانه، ولكن لا يقتضي هذا هجر الغرفة، لكن لو كان فيها تصوير الغرفة تصوير فيقتضي هذا هجر الغرفة والبحث عن غرفة أخرى إلا إذا عجز. نعم.
قال مسألة، وروى البخاري عن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فلا آكل متكئا، فقال بعض أصحابنا إن ذلك والصحيح أنه كان مكروها في حقه لا حراما، قال قلت فعلى هذا لا يبقى من باب الخصائص، فإنه يكره لغيره أيضا الأكل متكئا، سواء فسر الاتكاء بالاضجاع كما هو المتبادر إلى أفهام كثيرين لما فسره الخطابي وغيره من أهل اللغة، وهو الصحيح عند التأمل وإمعان النظر لما فيه من،
يقول سواء فسر الاتكاء بالاضجاع كما هو المتبادر إلى أفهام كثيرين، متكئ يعني مضجع، ده المتبادر لما يحصل به من الأذى كما نهي عن الشرب قائما أو بالتربع، أو يفسر الاتكاء بالتربع كما فسر الخطابي وغيره من أهل اللغة، وهو الصحيح عند التأمل وإمعان النظر لما فيه من التجبر والتعاظم، والله تعالى أعلم. لكن هذا فيه نظر أيضا، التربع هذا ليس فيه تكبر وتعاظم إلا إذا كان عند قوم من أعرافهم، فلا يجلس هذه الجلسة إلا أهل التجبر والتعاظم. أما إذا كان عند قوم ليس من عائلتهم كذا، نعود إلى الأصل، ليس إلى النهي من أجل التجبر والتعاظم، فليس نعرفه، لسنا نعرف هذا، إنما هل يكون هو الاتكاء أم لا، يكون هو الاتكاء أم لا. ولا شك أن الاتكاء لم يختلفوا فيه، وما عداه فاختلفوا، والذي يظهر أن الأمر فيه سعة، ولكن الأكمل والأفضل للإنسان أن يجلس ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس، أنه جلس للأكل كجلسة للصلاة، وورد أنه صلى الله عليه وسلم جلس مقعيا وهو يأكل تمرا، مكن مقعدته من الأرض ونصب ساقيه، هذا هو الأكمل والأفضل. ولو أكل متربعا عند الحاجة فلا شيء في ذلك، لكن مع عدم الحاجة الأولى تركه. لكن الاتكاء على الكراهة وليس على التحريم، الاتكاء على الكراهة وليس على التحريم. ولهذا البخاري بوب بهذا ولم يجزم، بوب بلفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال باب الكراهة أو باب التحريم، إنما بوب بالحديث. نعم.
قال رحمه.
نعم. تمرة أو شيء من هذا، هو الظاهر العموم، هو الظاهر العموم، الظاهر العموم. نعم، لأن لو جئنا نقول يعني أكل دون أكل يقال الدليل. ولهذا هم لما نقلوا عن النبي الإقعاء يأكلكم مخيان قال تمرا. نعم. ولو ورد حالة واحدة أن النبي أكل تمرة وهو متكئ لكان هذا رافعا للحكم، فلا فرق بين تمرة وطبق. نعم نعم. لكن كلنا يفعل مثل هذا، نظرا لأن المسألة يعني ليست هي للتحريم، وإنما المسألة قد يكون للحاجة، يعني مثلا قد يكون الحاجة كنت قد يكون في مشقة، الإنسان كلما أرضى أن يأخذ شيئا مثلا جلس و استقام وكذا وجلس على الهيئة التي هي هيئة السنة. نعم. على كل خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الأفضل تعددت الهيئات، النبي ما كان يعتاد هيئة واحدة، تعددت الهيئات، أكل وهو يجلس جلوسه للصلاة، أكل وهو مقعي، البعض يقول يعني يجلس له على الرجل اليسرى وينصب اليمنى هيئة المتحفز، لكن أنا ما أعلم فيها نص يعني إلا أن تكون الصفة عموما متحفز، لكن ما أدري الجلوس على اليسرى ونصب اليمنى ما أدري، ما أدري ورد فيها حديث أو لا، إلا أن يكون الوصف العام اللي هو يجلس متحفزا، يجلس متحفزا، إنما هذه الصفة بصفة خاصة ما أدري. شوفوا كده هل فيها نص اللي هو أن يجلس على اليسرى وينصب اليمنى. نعم نعم. لا الذي يظهر هو التعبد لقوله لا أكل متكئا، لكن لو لم يرد لا أكل متكئا لكان الأمر على الإباحة. طيب لا أكل متكئا، طيب إذن كيف يأكل؟ يأكل على صفة من لا يريد أن يملأ بطنه، ولا صفة أهل الطرف والبطر، مثل إيه؟ مثل ما ورد عنه من هذه الهيئات. لكن مسألة الجلوس مضبوطة ب لا أكل متكئ، ما عدا متكئا فالأمر على الإباحة، فالأمر على الإباحة ما عدا متكئا. نعم. نعم 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 نعم.
قال رحمه الله تعالى مسألة. قال أبو العباس بن القاس ونهي عن طعام الفجأة. وقال وقد فاجأه أبو الدرداء على طعامه فأمره بأكله، وكان ذلك خاصا له صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي لا أحفظ النهي عن طعام الفجأة من وجه يثبت. ثم أورد حديث أبي داود من رواية درس من رواية درست ابن زياد عن أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة فقد دخل سارقا وخرج مغيرا.
نعم.
مسألة. قالوا وكان يجب على من طلب منه طعاما ليس عنده غيره أن يبذله له صيانة لمهجة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقاية لنفسه الكريمة بالأموال والأرواح، لقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال قلت: ويشبه هذا الحديث الحديث الذي في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
الله أعلم. أيضا مسألة الخصوص أن النبي يجب عليه هذا. قال: وكان يجب على من طلب منه طعاما ليس عنده غيره أن يبذله له صيانة لمهجة النبي ويقاتل نفسه الكرمة بالأموال والأرواح، ولقول تعالى: النبي أول بالمؤمنين من أنفسهم. هذا الحقيقة فيه يحتاج يعني تأمل. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لأنه كان أجود الناس جودا وكرما. نعم.
بالعكس يا شيخ، لو طلب النبي من أحد
كان يجب على من طلب منه طعام، يعني النبي
لو طلب من أحد
طبعا ليس عنده غيره أن يبذله له شرطا.
والحديث أيضا يؤكد المعنى لا يؤمن،
لكن هذه نعم لا يؤمن أعتقد حتى يكون أحب. لكن هل هذا ظاهر؟ هل هذا ظاهر؟ العمومات هنا لا تصلح للتخصيص في هذا، يعني أن الواحد يجب عليه أن يبذل عنده طعام ولو لم يقول صيانة لمهجة النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم سوف يتعرض لما يذهب مهجته لو لم أبذل له الطعام؟ وحينئذ يكون كغيره. لو النبي صلى الله عليه وسلم ستذهب مهجته تذهب نفسه لو لم تبذل الطعام، طيب وغير النبي إذا كان عند الإنسان طعام لكنه ما يحتاج، لكنه ليس عنده غير، ليس عنده غير، هل هذا يتعين على الإنسان أن يبذل طعاما لمن إن لم تعطيه الطعام مات وهلك وأنت لا تحتاجه الآن؟ هل يجب عليك أن تبذله؟ يجب عليك أن تبذله، وليس هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبذل هذا الطعام غير محتاج إليه ولو لم يكن عنده غيره، إبقاء لنفس السائل، إبقاء لنفس السائل، سواء كان السائل هو الرسول أو غير الرسول. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب هذا، هل هذا يكون من باب طلب ما يجب على ما يكون على الإنسان وبالتالي هو وغيره سواء، أو يكون هذا من طلب الصدقة؟ النبي يحرم عليه الصدقة صلى الله عليه وسلم. فما هي الصورة التي نخصص النبي بها هنا؟ يقول: قال وكان يجب على من طلب منه طعاما ليس عنده غيره أن يبذل له. العلة: صيانة لموجة النبي ووقاية لنفسه الكريمة بالأموال والأرواح وكذا وكذا. طب وهل هذا في ذهاب نفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما غير ذلك فما كان النبي يطلب من أحد شيئا أصلا، ما كان النبي يطلب الطعام أو كذا، لأن هذا سيكون على وجه الصدق. ما أعلمه في السنة هذا أو هاتي طعاما فيكون هذا باب الصدقة. وفي حديث بريرة ما يوضح ذلك، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد لحما فقال فلما سأل عنه قال: هذا تصدق به عن بريرة؟ فقال: هو لا صدق ولا هدي، أي صار هدية من بريرة له. فالشاهد أن الحالة هذه وهي مسألة صيانة لمهجة النبي وإيقات نفسه الكريمة بالأموال والأوراح وكذا، إذا كان النبي سيتعرض لضرر في هذا فهو كغيره صلى الله عليه وسلم. والله أعلم لا يظهر في ذلك خصوصية، لا يظهر في ذلك خصوصية، إنما مطلق حاجة الإنسان إذا كان عند الإنسان حاجة أخيه وبذلها لا يضره ولا يشق عليه، فإنه يجب عليه أن يعطي أخاه حاجته، لقول الله عز وجل: ويمنعون المعون، ولا ينبغي الإنسان أن يمنع ما يطلب منه إن لم يكن في بذله ضرر أو مشقة أو فوات حاجة ويحتاج إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة. روى البخاري عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه مرفوعا: لا حمى إلا لله ورسوله. قال بعض أصحابنا: هو مختص به. وقال بعضهم: بل يجوز لغيره لمصلحة، كما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيع، وحمى عمر رضي الله عنه السرف والربضة، إلا ما حماه رسول الله
صلى الله عليه وسلم. إلا أن ما حماه رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا يجوز تغييره بحال.
نعم، الصحيح التعميم، وأن هذا لولي الأمر. سألت الحما أن يختص بشيء أو يخص المسلمين بشيء وكذا، هذا لولي الأمر. نعم، للرسول وغيره. وعلى عمر رضي الله عنه قد حما أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك الهبة. مسألة. كان يقبل الهدية ويثيب عليه. ثبت ذلك في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: وما ذلك إلا لما يرجو من تأليف القلب.
ولهذا قاله: ولها صدقة ولنا هدية. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولكنه يثيب عليه، وكما أهدى له المقوقس وقبل النبي منه. نعم.
وما ذاك إلا لما يرجو من تأليف قلب من يهدي إليه، بخلاف غيره من الأمور، لأنها في حقهم كالرشا لوجود التهمة، والله تعالى أعلم.
عن العمال، يعني الموظفين، فهذا الموظفين غلول، سحت ولا تجوز. كل موظف ما يقبل هدايا من الناس أبدا، إلا إذا كان بينه وبين شخص عرف بهذا، يعني هذا ابن عمي وأعطاني هدية، وأنا موظف مدرس في المدرسة فأعطاني طيبا، أعطاني قلما، وبيني وبينه أصلا هدايا مستمرة، فإذا هنا انتفت التهمة. لكن يأتيني ولي الأمر فيطيبني وأنا مدرس على ولده، فيقول: هذه والله خذها لك هدية، والله هذه جميلة جدا، أنا اشترتها من السعودية وكانت وكانت وكان، أو يعطيني مثلا أي شيء، قلم جميل أو مصحفا أو غير ذلك، فنقول: جزاك الله خيرا، ولكن لا نقبل هذه الهدايا. طيب، ولو ما كنت تدرس ولد لك تدرس في المدرسة شرحه، طالما أنك في المدرسة فشرحه. فهدايا العمال، هدايا الموظفين، لا يجوز الموظف أن يأخذ هدايا من عموم الناس إلا بين أحد من الناس عرف في ذلك. نعم. أدى عمل أفضل أداء، أحسن واحد أدى العمل، لا تعطيه. فإن ابن اللتبية قال: ما أخذ شيء، إنما قال: هذا لكم وهذا لي. هو ما أخذ من أموال المسلمين شيء، وأدى عمله على أكمل وجه، لكن النبي سد الباب. ليه؟ اليوم أنت أديت العمل وأخذ، غدا 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 سأدخل وهناك ازدحام في الناس المراجعين، وأنا موظف جالس على المكتب فلمحت: هذا مين؟ هذا سمير. اتفضل، تعال بقى تجلس هنا، والله دقيقتين بس نخلص ننزل، اجلس. فقد خصه بقى بشيء، وربما قدم معاملته ايضا ان لم تخدمه اليوم وتحابيه اليوم ستحابيه غدا، ستحابيه بعد سنه. يعني انا مدرس في الكنترول، وولي الامر هذا قد بذل لي مثل جهه، فاحاول بقى يعني: استاذ محمد شوف الولد هو، والله يعني الولد ده، شوف يا اخي ارفع كده درجة، ولا شوف اي شيء. هتجد الانسان مضطر الى ان يعامله معاملة خاصة، الى ان يعامله معاملة خاصة زائدة عن الاخرين. لهذا لابد من قطع الباب وشكر الناس: جزاكم الله خيرا، ولكن هذا لا يجوز. نعم. بخلاف الموظف الخاص، يعني صنايعي بيشتغل عندي، هذا ليس موظفا، هذا عامل عندي خاص، أجير خاص، فاتفقت معه على 100 جنيه، قلت: هذه 100 جنيه وهذه زيادة كذا، أو ولدي يعطيه كذا، أو أحد الإخوة جاء فأعطاه كذا، هذا لا إشكال، هذا أجير خاص. إنما الموظف العام لا. نعم. نعم.
كريم عبد المعلي وجد الضبط، تكلمنا معهم في قضايا المنهج وكذا، أعطيناهم رسالة
يعني رسالة يقرأ فيها دي دعوة، هذه رسالة يقرأ يعني فيها دي دعوة رسالة، أما غير ذلك أيضا فيها نظر، لكن تعطيه كلمة طيبة إلا إذا ترجح فعلا يعني في مثل هذه المواضع، لو تفتح قلبا بمثل هذا أو تعكس صورة قد تكون عنده فهذه الله أعلم بها، يعني هذه الله أعلم بها، لأنه هذا أيضا قد يقع منه محاباة لك في مرة أخرى قد تكون مخالفا فتكون العلة قائمة، قد تكون العلة قائمة. لكن لو أمكن أن يكون هذا في غير محل عملي، بمعنى التقيت به في المسجد مثلا فلم يعد الآن عامل، يعني أنت ما أعطيته وهو يجب عملي هنا، لكن في مسجد. نعم
شيخنا،
لا على الباب اللي سأل فيه أبو مسلم اللي هو مثلا الضابط أو شيء من هذا من باب مثلا أنا أعلم أن قد يكون هؤلاء الملتحين معكوسة بالنسبة له نظرا للجرائم الكثيرة التي تفعلها الجماعات المنحرفة، فيكون هذا من باب دعوة لا من باب هدية، هذه دعوة ليست هدية، ليست هدية، وإن كانت في صورة هدية لكن هذه دعوة. نعم وأنت موظف؟ لا لا، لو دخل عليك عالم أو دخل عليك ابن باز وهو رقم 6 في الصف لا تقدم وتجعله رقم 1 مع صعوبة هذا على نفس الإنسان، مع صعوبة هذا على نفس الإنسان.
حتى لو كان شخصاً تقديم لوقت العالم مثلاً هذا وقت لأنه وقت الأمة ليس وقت العالم.
نعم.
يعني حتى لو استخدمنا
حتى ولو حتى حتى ولو حتى ولو حتى ولو اما استئذان او غيره، يعني انت ممكن تريحه بغير هذا، ممكن تريحه بغير هذا. نعم
شيخنا، ابن كثير رحمه الله يفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره،
يعني ممكن مثلا هات المعامله وتفضل مثلا يذهب واقول مثلا ساتي لك بالشيء هذا معي اخر النهار او شيء من هذا. نعم، يبقى في محل لا يفضله على احد، لان لو اخذ دوره هذا لا شك أن هذا ظلم الآخرين، وبالعكس قد يربي حنقا في نفوس الناس على العالم، وقد يتهم العالم بذلك، كيف يقبل العالم هذا؟ نعم ده دي يعني هذا هو هذه الفتوى العامة لابد أن تكون هكذا. نعم،
ابن كثير رحمه الله يعني يفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الهدايا وغيره من ولاة الأمور، يعني ولي الأمر لا يقبل هدايا من أحد،
كيف يعني؟
هو الظاهر هنا يقول بخلاف غيره من الأمراء، يعني لو ولي الأمر أهدي إليه شيئا من أي من عموم الناس
وما ذلك إلا لا لما يرجو من تأليف قلب من يهدي إليه. نعم. ليه النبي كان بيقبل الهدية؟ يريد أن يؤلف قلب غيره على الإسلام، لكن الأمير ما يأخذ من أجل هذا أن يؤلف قلبه، يعني لأن النبي ليس كغيره، فإن النبي كان إذا بدل له شيء فامتنع عنه أثر ذلك في نفس من أعطاه، مثل ما جاء في حديث الصعب لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صاد له أو كذا، فلما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم وجد ذلك في وجهه فقال إن لم نأخذه إلا لأن حرم، إنما غير عادي، لو أنا أعطيك مثلا شيء وأنت ترده أو شيء لا يقع في قلبي ما يقع لو كان مثلا من عالم، طب فكيف إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم،
يعني يمنع سلطان شيخنا من أخذ هدايا من أحد؟
طبعا لا يأخذ هدايا من أحد،
لا
لأنه عامل،
من عموم الناس
يعتبر كعامل.
كعامل يعني
نعم. كعامل. إلا شيء جرت العادة به بينه وبين أحد تبادل هدايا أصلا قبل ولايته وقبل كذا ولم تنقطع. نعم.
قال رحمه الله تعالى مسألة، قال زكريا بن عدي قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزعي عن ابن عطاء قال زكريا أراه عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، قال هو الربا الحلال أن يهدي يريد أكثر منه فلا
أجر فيه ولا وزر. ونهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة: ولا تمن تستكثر.
وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. قال: هو الربا الحلال أن يهدي يريد أكثر منه، فلا أجر فيه ولا وزر، يعني الهدية التي يريد الإثابة عليها. ونهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، قال: ولا تمن تستكثر. نعم.
رواه البيهقي عن الحاكم وغيره عن الأصم عن محمد بن إسحاق عن زكريا، وهو أثر منقطع. إن كان عمر بن عطاء وهو ابن
فيقول فلا يربو عند الله، يعني لا أجر لك فيه، طالما أنك تعطيه من أجل انتظار عائد فلا أجر لك عند الله، لكن لا وزر عليك، يعني الهدية التي تريد الإثابة عليها. نعم.
إن كان عمر بن عطاء هو ابن والراز وهو ضعيف أيضا، وإن كان ابن أبي الخور
تفسير ابن كثير أيضا في هذه الآية أو ابن جرير في أقوال أخرى.
وإن كان ابن أبي الخوار فقد روى له مسلم وقد روى عن ابن عباس، ولكن الأمر فيه مبهم.
نعم. فالإثم عليه لو الموظف لن يقضي لك مصلحتك إلا أن تدفع له شيئا وليس هناك سبيل إلا هذا، فإنك تعطيه والإثم عليه. نعم.
لو قلنا الصيانة لمجة النبي من إحزان النبي عليه الصلاة والسلام ووقاية له وسلم بالنفس والرب وكذا، إذن هذا يرجح كلام ابن كثير من هذا من خصوصية المسلم أنه لا يجوز لأحد من المسلمين إحزان النبي صلى الله عليه وسلم وطلب
المجة. طيب ونفس وأنت كذلك لا يجوز أن أدخل عليك الحزن، ولهذا النبي لما نهى عن المناجاة قال إيه؟ أن يتناجى الثاني دون الثالث من أجل أن يحزن. نفس المسألة، ما هو نفس المسألة أيضا، أنا مطالب ألا أدخل عليك حزنا أو أتسبب في ذلك، نفس المسألة. نعم. في آية وما أتيتم من ربا.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، أي من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم فهذا لا ثواب له عند الله. بهذا فسره ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ومحمد بن كعب والشعبي، وهذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه إلا أنه قد نهي عنه رسول
يعني
الله،
يعني الهدية التي يريد الإنسان إثابة عليه. نعم.
إلا أنه قد نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، قاله الضحاك واستدل بقوله: ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي العطاء تريد أكثر منه. وقال ابن عباس: الربا رباءان، فربا لا يصح يعني ربا البيع، وربا لا بأس به وهو هدية الرجل يريد فضلها وأضعافها. ثم تلا هذه الآية: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وإنما الثواب عند الله في الزكاة. ولهذا قال: وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي الذين يضاعف لهم الثواب والجزاء كما جاء في الصحيح: وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير التمرة أعظم من أحد.
نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، الآية يقول تعالى ذكره: وما أعطيتم أيها الناس بعضكم بعضا من عطية لتزداد في أموال الناس برجوع ثوابها إليه ممن أعطاه ذلك فلا يربو عند الله. يقول: فلا يزداد ذلك عند الله، لأن صاحبه لم يعطه لم يعطه من أعطاه مبتغيا به وجهه، وما أتيتم من زكاة يقول وما أعطيتم من صدقة تريدون بها وجه الله فأولئك يعني الذين يتصدقون بأموالهم ملتمسين بذلك وجه الله هم المضعفون، يقول هم الذين لهم الضعف من الأجر والثواب من قول العرب أصبح القوم مسمنين معطشين إذا سمنت إبلهم وعطشا. وبنحو الذي قلناه في ذلك قال أهل التأويل، ثم ذكر من قال ذلك،
ذكر أقوال أخرى. نعم، فيدخل في هذا يعني مثلا عندك عامل يعمل فقد تقول اصنعوا له شيء اصنعوا له كذا وهو ولست ملزما بذلك، لكن تريد من ذلك أن يجيد إليه أن يجيد العمل الذي يعمله وكذا، فأنت ترجو الإثابة لا من باب الإكرام الذي تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، لكن تريد أن يحسن العمل، هذا مباح لكن لا أجر لك فيه. أيضا أنت عند مثلا أحد المهنيين يقوم لك بأي شيء في سيارتك بشيء في كذا، فأيضا نفس المسألة تعطيه مثلا زجاجة مثلا كذا من أجل أن يحسن العمل هذا، أنت ترجو ثواب ذلك. وإلا لو لم يكن لك سيارة أو لو لم يكن لك مثلا شيء تصلحه عنده ما أعطيته، ولو كنت بجواره ولو جلست معه طوال اليوم، فمثل هذا مباح يعني لا يقال حرام، لا هي هدايا عمال ولا شيء، ولكن لا أجر لك في ذلك. سبحان الله، هذا شيء طيب الإنسان يلتفت إلى مثل هذه المسألة، وهو أن يستحضر النية، وإن دفعه إلى ذلك مجرد تحسين العمل فلا يقدم على هذا، ويجعل هذه الزجاجة من الطيب والقارورة من الطيب لآخر يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لأن المسلم الأصل أنه يحرص على جمع الحسنات وعلى اكتساب الحسنات بطرقها، ولا يضيع شيئا. ولو استطاع المسلم أن يحول كل مباحاته إلى أعمال صالحة فإنه يفعل ذلك ولا يضيع شيئا بدون أجر، ركب سيارته فبنية يؤجر عليها، نام فبنية يؤجر عليها، أكل وشرب فبنية يؤجر عليها، لبس فبنية يؤجر عليها، إن لبس أحسن الثياب فبنية يؤجر عليها، وإن لبس المقطع المرقع لبسها بنية يؤجر عليها، وهكذا. ولا ينظر إلى عوض إيه؟ إلى عوض دنيوي أو من الشخص، فإن هذا وإن كان مباحا، إذا كان طبعا الهدية مباحة ولغرض مباح، فهذا وإن كان مباحا إلا أنه حرم الأجر، وكفى بذلك عند المسلم الحريص على الحسنة. يعني ما أقول والله لا وزر فيها، خذ يا صنايع خذ يا فلان من أجل أن يحسن عمل، طالما أني ما فيها وزر، يعني قد يسمع واحد هذا الكلام يقول الحمد لله ده في فسحة، طالما ما فيها وزر خلاص، طالما ما فيها وزر يبقى خلاص، يبقى المدرس بيعمله كذا عشان يتوصى بيبدي في كذا، والصنايع كذا والكناس كذا أي أحد بقى، طالما ما فيها وزر معنى ما فيها وزر، وإنما يقف عند معنى ما فيها أجر، ما فيها أجر، هذه ما فيها أجر، فيكون قد خسر، يكون قد خسر، وإن لم يكن خسرانا يترتب عليه معصية، ولكن فوات أجر، فوات أجر، وكفى بهذا حرمانا. طب وليه ولماذا؟ طيب لماذا؟ لكن أنا مثلا أكلم الصنايعي فقال لي عم الشيخ ده انت عم مش عارف عملت وسويت، وقمت داخل بقى معاه في المنهج ومكلمه بتاع، وبعدين عايز اقول فرصه بقى الساعتين دول وانا بتصلح مثلا المكنه عنده في الساعتين دول اطلعه ان شاء الله باذن الله يكون سلفي دعوه سلفيه لعل الله ان ينفعه، وانا كذا كذا، وبعدين خد بقى العطر دي، وبعدين روح يا ابني هات سندوتش كذا، كل ده باجر ايه؟ بغرض ماذا؟ بغرض ان اؤلف قلبه على ماذا؟ على الحق، على الحق، ولا يلتفت بقى إلى الماكينة ولا إلى السيارة ولا إلى شيء من هذا، فهذا إن شاء الله يكون مأجوره أجرا عظيما على هذا الباب. فالشاهد الإنسان لماذا لا يحتسب؟ فالمسألة عندنا ليس أننا وجدنا مندوحة في هذا الباب ونقول لا وزر، لا وزر، وبالتالي الإنسان يقدم بقى مثل هذه الهدايا حتى يجود الناس العمل له، أو حتى يكون هناك عائد، أعطيك اليوم تعطيني غدا، هذه هدية مثلا أنا مسافر من السعودية جبت لفلان مثلا عباءة أو شيء، وأنا أعرف أنه هو أغنى مني، فلو أنا جبت له قرار طيب هيجيب لي مش عباية كبيرة مثلا أو عباية كويسة، هو رجل مثلا غني، أو لو وديته سواك ربما أعطاني إيه، ربما أعطاني مثلا شيء أكبر من هذا. هذا وإن كان مباحا، وإن كان مباحا لعمومنا، إلا أن الإنسان فقد ما هو أعظم من ذلك وهو الأجر العظيم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن جائزا في حقه هذا، قال تعالى ولا تمنن تعطي لتطلب مزيدا. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى وأما قوله ولا تمنن تستكثر فهذا للنبي خاصة، لم يكن له أن يعطي إلا لله، ولم يكن يعطي ليعطى أكثر منه.
نعم.
وقال آخرون إنما عنا بهذا الرجل يعطي ماله الرجل ليعينه بنفسه ويخدمه ويعود عليه نفسه.
ابن جرير
ده القول الثاني.
القول الثاني وهو
وقال آخرون إنما عنا بهذا الرجل يعطي ماله الرجل ليعينه بنفسه ويخدمه ويعود عليه نفعه لا لطلب أجر من الله.
طيب الثالث في
قول الثالث. وقال آخرون هو إعطاء الرجل ماله ليكثر به مال من أعطاه ذلك لا طلب ثواب، لا لطلب ثواب الله.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى كتاب الفرائض مسألة، وهو أنه
فبهذا لا يكون فيها المعنى المتبادر في الربا المعروف، يعني وما أتيتم من ربا ليربوه في مناسبة أربع الله، المعنى المتبادر أو الظاهر بالنسبة للقارئ أنه ما تتعاملون به من ربا من أجل زيادة الأموال فهذا لا أجر لكم فيها بل الوزر. فهذا تفسير ابن جرير، ما ذكر قول من هذا ولا ابن كثير، فدل هذا على أن في قول الله عز وجل فلا يربو عند الله، فلا يربو عند الله أي مختص بمحروم الأجر الذي يعطي الشيء يرجو الإثابة عليه ولا يريد وجه الله عز وجل، فهذا لا أجر له عند الله، فلا يربو عند الله. ثم هنا أيضا وما آتيتم من ربا، ليس ما أخذتم من ربا، أخذتم الزيادة، لكن هنا آتيتم بذلتم، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، ليزداد في أموال الناس، وإنما الربا يزداد في مالك أنت، زيادة في مالك أنت. نعم.
الشيخ السهدي يقول أي وما آتيتم من ربا ليأخذ من الناس أي ما أعطيتم من أموالكم الزائدة عن فائدكم وقصدكم بذلك أن يربو أن يزيد في أموالكم بأن تعطوها لمن تطمعون أو يعوضكم عنها بأكثر منه، فهذا العمل لا يربو أجر عند الله لكونه معدوم الشرط الذي هو الإخلاص، ومثل ذلك العمل الذي يرد به زيادة الجاه والرياء عند الناس فهذا كله لا يربو عند الله.
نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب الفرائض مسألة، وهو أنه صلى الله عليه
يعني
وسلم
يعني هذه الآية الظاهر من كلام المفسرين ليس في الربا المحرم، إنما هذا فيما يعطيه الرجل أخاه ليثاب على هذه العطية ولا يرجو بها وجه الله، ولا يرجو بها وجه الله، فهذه مباحة، هذه مباحة ولكن لا أجر له فيها. نعم.
كتاب الفرائض مسألة، وهو أنه صلى
أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يليق به ذلك، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك. نعم.
كتاب الفرائض
أو ممنوع من ذلك، أما نحن لسنا ممنوعين ولكن كتحريم، ولكن من باب دلالة وتوجيه فإن الإنسان يمتنع من ذلك ويعطي الأعطيات للناس من أجل تحصيل الأجر لا من أجل إثابة الناس له على ذلك، وإن كانت مباحة لكن فاته الأجر. نعم.
كتاب الفرائض مسألة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لا يورث، وأن ما تركه صدقة، كما أخرجه في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها سألته ميراثها من أبيها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهده، ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي. وقد أجمع على ذلك أهل الحل والعقد. ولا التفات إلى خرافات الشيعة والرافضة، فإن جهلهم قد سارت به الركبان.
نعم، وقد أجمع ذلك الحل والعقد والالتفات إلى خرافات الشيعة والرافضة، أي في أن أبا بكر ظلم فاطمة ومنعها حقها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر، والالتفات إلى خرافات الشيعة والرافضة، فإن جهلهم قد سارت به الركبان. قول النبي هنا: ما تركت بعد نفقة نساء أمونة عامل، فهو صدق، وعليه يجاب وبه يجاب عن من قال بأن إذا كان الأمر كذلك لماذا بقيت أزواجه صلى الله عليه وسلم في غرفهن بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ أكان بقاؤهم في هذه الغرف، كانت هذه الغرف من تركته صلى الله عليه وسلم، كان من تركته، فينبغي أن يخرجنا ويتصدق ويخرج هذا صدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه فهو صدق. قال هنا: ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي، فهو صدقة، وهذا داخل في النفقة. إذا النفقة ملبس، مسكن، مأكل، ما يتعلق بهذا، فيبقى بعد نفقة نسائي، ولهذا ينفق على نسائه صلى الله عليه وسلم من بيت المال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. وفيه عامة أحكام التخصيصات النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ولنذكرها مرتبة على الأقسام التي ذكرها الأصحاب، ليكون ذلك أخصر لها وأسهل تناولا. القسم الأول، وهو ما وجب عليه دون غيره. مسألة: أمره الله تعالى بتخيير أزواجه، فقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقد أخرج في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ذكر هذا التخيير وأن الله أمره بذلك. واختلف الأصحاب هل كان ذلك واجبا عليه أو مستحبا على وجه
تخير نسائه. نعم.
على وجهين، صحح النووي وغيره الوجوب. واختلف الأصحاب هل كان يجب جوابهن على الفور أو على التراخي. على وجهين، قال ابن الصباغ: ما معناه؟ ولا خلاف أنه خير عائشة على التراخي بقوله: فلا عليك أن تستأمري أبويك. قالوا: فلما خرنه فهل كان حرم عليه طلاقهن؟ على وجهين، وصححوا أنه لا يحرم، إلا أن الله تعالى حرم عليه النساء غيرهن مكافأة لصنيعهن.
قالوا: فلما اخترنه،
فلما اخترنه فهل كان حرم عليه طلاقهن؟ على وجهين، وصححوا أنه لا يحرم، إلا أن الله تعالى حرم عليه النساء غيرهن مكافأة لصنيعهن. تمام. ثم أباحه له لتكون له المنة في ذلك،
كما ذكره الحافظ بكثير أيضا في التفسير. يعني قال: لا يحرم، إلا أن الله تعالى حرم عليه النساء، حرم النساء غيرهن مكافأة لصنيعهن، ثم أباحه له لتكون له المنة في ذلك. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يتزوج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فكانت المنة من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أن الله عز وجل هو الذي حرم عليه ذلك، وكان النبي يحرم عليه أن يستبدل امرأة بأخرى. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها:
قال الله عز وجل: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسن. هذا نسخ بقول الله عز وجل: ترجي من تشاء من هنا وتؤوي إليك من تشاء ومن بتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. لكن مع ذلك النبي لم يفعل، لتكون له المنة، وليكون ذلك واجبا عليه، لتكون له المنة. نعم. نعم. إذا أراد أن يترك المرأة تركها، وإذا أراد أن يقربها قربها، لكن مع ذلك فهؤلاء النسوة تركهن صلى الله عليه وسلم، أي أبقاهن النبي ولم يطلق واحدة منهن، فتكون هذه مكافأة لهن من النبي صلى الله عليه وسلم فتكون المنة له. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبيح له النساء. رواه الشافعي.
حتى أبيح له النساء، ما مات حتى أبيح له النساء، يعني له أن يتزوج غيرهن، لكن النبي لم يفعل. نعم نعم. يأخذ نفقته ونفقة أهلي وما عاد ذلك فيجعله في القراع والسلاح وكذا. اي نعم نعم.
شيخنا، آية ترجي متقدمة على آية لا يحل لك النساء،
ولو متقدمة في المصحف، لكن في
كآية العدة كده في سورة البقرة.
نعم،
مفيش إشكال.
قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني ما حرم عليه من النكاح دون غيره. قال: مسألة. قالوا: كان يحرم عليه إمساك من اختارت فراقه على الصحيح، بخلاف غيره ممن يخير امرأته، فإنها لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقها، والله تعالى أعلم. وقال بعضهم: بل كان يفارقها تكرما،
كما وقع من ابنة الجون، ما استعاذت منه فأعاذها. نعم.
مسألة: هل كان يحل له
وصرحها صلى الله عليه وسلم.
مسألة: هل كان يحل له نكاح الكتابية؟ على وجهين: صحح النووي الحرمة، وهو اختيار ابن سريج والاسترخي وأبي حامد المروذي والاستخري وأبي حامد المروذي، واستدل الشيخ أبو نصر بن الصباغ لهذا الوجه فقال: لقوله صلى الله عليه وسلم: زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة. ثم حكى الوجه الآخر وهو:
وعليه فالكتابية لا تكون زوجة في الآخرة لأنها كافرة، والنبي قال: زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة. نعم.
ثم حكى الوجه الآخر وهو الإباحة، وكأنه مال إليه.
ثم إن النبي تزوج الكتابية، هل المسلم أصلا بالنسبة للكتابية كيف تدخل عند النبي صلى الله عليه وسلم كزوجة، يعني يعقد عليها؟ هل هذا النبي يكون كسائر الناس في هذا؟ زوجاته في الدنيا زوجاته في الآخرة، زوجاته في الدنيا زوجاته في الآخرة، والكتابية لا تدخل. طب واحد يقول: طب أنا مثل النبي، زوجتي في الدنيا زوجتي في الآخرة، وما ومن هنا كان النبي يختلف. فلو قيل ب المنع هنا وأن هذا خاص بالنبي لما بعد، فهذا له وجه قوي. نعم.
ثم حكى الوجه الآخر وهو الإباحة، وكأنه مال إليه. ثم قال: والخبر لا حدة فيه، لجواز أن من تزوج به منهن أسلمنا. قال: قلت: وهذا الحديث
لكن يبقى إذا تضيف قيدا يتزوج الكتابية إذا أسلمت، أو فهذا قيد زائد. نعم.
قال ابن كثير: قلت: وهذا الحديث ليس له أصل يعتمد عليه في رفعه، وإنما هو من كلام بعض الصحابة. وقال أبو إسحاق: المروزي ليس بحرام. وفي جواز،
يعني القول بالمنع ولم يأتي فيه دليل خاص، إلا أن الأدلة العامة قد تشهد له، قول قوي لكن لا يجزم به، لكن هو قول قوي على اعتبار أن أزواج هن أمهات المؤمنين، والكتابية ما تكون أما للمؤمنين، وأيضا تكون في الآخرة زوجة له، والكتابية ما تدخل الجنة. فإن قيل بقيد الإسلام نقول: إذن ما صارت كتابية، لو أنت تضع قيد وأنهن سيسلمنا، يبقى ليس المسألة إرادية سائر الأمة، فإن الرجل يتزوج الكتابية الحرة، أما الآمة طبعا لا يحل أن يتزوج الكتابية حتى ولو كان عند الحاجة، حتى ولو كان عند الحاجة، لأن الله قال: من فتياتكم. فهذا ليس فيه المحترزات إذا تزوج الإنسان الكتابية التي تكون في النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا, لا, لا ليست زوجتي أم للمؤمنين، وليست زوجتي زوجتي في الآخرة إلا أن يشاء الله، هذا ما أحد يجزم به، أما النبي فلا. فالقول الحقيقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوج الكتابية قول قوي، لكن ليس في ذلك الخاص، إنما كما ذكرنا من هذه المسائل العامة التي أو من الأدلة العامة التي تمنع من ذلك. نعم، لأن الله قال وأزواجه أمهاتهم، فهل الكتابية تكون أما؟ لا، ليست أما للمؤمنين لأنها ليست من المؤمنين، فكيف تكون أما للمؤمنين وهي ليست من المؤمنين؟ نعم.
لو قلنا
أيوة شام. نعم.
لو قلنا شيخنا أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم مبشرات بالجنة، يكون في تعدي؟
مبشرات بالجنة؟
نعم.
في تعدي؟ ده مجزوم. يجزم من المعين، من المعين الذي الذي عين بالجنة. نعم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الأمة بتسر الأمام الزوجة. الأمة ليست زوجة. الأمة ليست زوجة. نعم. هذه سرية. نعم. 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 في كل واحدة، نعم، في كل واحدة، لأنهن معه في الجنة. ولورود الأدلة على ذلك العامة في هذا، وإن لم يرد أن الوحيدة هذه في الجنة وكذا، لكن هذه المكافأة في الدنيا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد من بها عليه وأنه للزوج غيرهن تقتضي أن كنا معه في الآخرة. وأيضا هذه العلة التي وردت أن سودة بنت زمعة قالت أبقيني أو كذا حتى تكون زوجته في الآخرة، حتى تكون زوجته في الآخرة. ليس التخصص في عين كل واحدة، لكن التخصص بالمعنى، وهو أنهن لما كنا أمهات المؤمنين، كنا أمهات المؤمنين، وقد ورد تعيين بعضهن ويلحق بها أيضا سائر الأزواج، ولأنهن لهن الأحكام أيضا الخاصة من كونهن أمهات. ولا يتصور أن أم المؤمنين يمكن أن تدخل النار، تكون أما لهن لهم في الحرمة والمكانة والمنزلة ثم تدخل كذلك. وكذلك أيضا قول تبارك وتعالى والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فكيف بالأزواج النبي صلى الله عليه وسلم واللاتي كافأهن النبي الله عز وجل، فقال لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ولو أن الله أباح له ذلك. يعني أدلة عامة تشهد في عمومها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يكون معه في الجنة. ولهذا قال ابن حزم واستدل بهذا، وإن كان الدليل يعني الاستشهاد ضعيفا، الاستشهاد فيما يستشهد به ضعيفا، ألا وهو أن أزواج النبي أفضل من الصحابة سائر الصحابة لأنهن معه في الجنة. فلما رد العلماء، ما رد العلماء بأن أزواج النبي تحت المشيئة إلى ما عنه النص، وإنما ردوا لأن هذا يخالف المجمع عليه عند في الأمة أن أصحاب النبي أبو بكر وعمر وكذا وكذا أفضل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل من أزواج النبي، ولم يردوا بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزم له النبي الجنة. فوالله أعلم أنه يكون التعيين هنا بالوصف، لكن بالوصف وصف الزوجية، وصف الزوجية وليس وصف العينية، أن أم سلمة في الجنة مثلا، أن حفصة في الجنة، لكن بالوصفية وهي الزوجية نظرا لسائر هذه النصوص. نعم. لا بس قد يقال هذا أيضا، وإن كان هذا طبعا يرجى، لكن نحتاج تعيين، يعني تعيين خاص. لكن مثلا يكون كأهل بدر، يكون كأهل بيعة الرضوان، بيعة الرضوان لا يلج النار أحد بيع تحت الشجرة، فكذلك أزواجه معه، كنا معه في الدنيا فكنا معه في الآخرة. يعني الأدلة العامة التي ليس هناك ما يعارضها بخصوص الأدلة. نعم، لكن شوف شوف أحد ذكر المسألة كده.
ابن باز.
نعم.
ابن باز.
نعم. قال ابن باز.
فتوى طويلة يعني بيسأل هل المرأة تكون مع زوجها في الجنة، في كلام طويل ثم قال.
اقرأ في الميكروفون.
قال إلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا كلام ابن باز يعني.
نعم.
سؤال ها.
فتوى طويلة.
قلها طويلة.
نعم.
حاصلها هل المرأة تكون مع زوجها في الجنة؟
نعم ده السؤال. نعم.
فالجواب من أوله.
أما الزوجة التي مات زوجها قبلها أو بعدها أو طلقها فلم يثبت عندنا في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في كتاب الله ما يدل على ذلك، بل أمر ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، قد يعيدها إلى زوجها وقد يعيدها إلى غيره، كما أن زوجها قد يعطي زوجته السابقة بعض زوجاته السابقات قد يعطي بغيره يعطى. ولجميع أهل الجنة زوجات من الحور العين، علاوة على زوجاته في الدنيا، والله سبحانه والمتصرف في عباده كيف يشاء، وله في الجنة ما يشاء من النعيم. وظاهر ما جاء في أخبار الجنة أن الرجل إذا طلب زوجته في الدنيا التي كان يحبها في الدنيا فإنه يعطى إياه، لأن الله جل وعلا قال
إذا كانت من أهل الجنة كانت معه في الجنة. نعم.
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، وقال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فإذا كان زوجها يرغب فيها وطلبها جنة وشاءها في الجنة، سبحانه وتعالى يعطيهم ما يشاءون ويعطيهم ما يدعون ويطلبون. أما الجزم بأن زوجة فلان تكون له في الجنة وزوجها قد يكون نكح أربعا أو خمسا أو أكثر من ذلك، فليس المعنى أنه ينكحهن جميعا، فهو قد يكون نكح بعضهن ثم طلقهن ثم نكح سواهن، فهذا تفصيله إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يتصرف بذلك كيف يشاء سبحانه وتعالى. إلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن أزواجه في الآخرة، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة التي مات عنهن في الآخرة الله عنهن وارضاهن.
نعم.
نعم. وهذا يستأنس له أن الله عز وجل قال وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده لتبقى المرأة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتموت على ذلك لتنال هذا الأجر في الآخرة، لتنال هذا الفضل في الآخرة، فلا تكون زوجة لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شرف في حد ذاته عظيم. ولهذا سودة آثرت أن تهب ليلتها لعائشة، وهذا شيء لا يمثل لها يعني قدرا بجوار أن تطلق، وإن كان يمثلها قدرا في نفسه أو شيئا في نفسه، لكنها قارنت بين أمرين، قارنت بين أمرين، بين الطلاق وبين أن تهب الليلة، بين الطلاق ولتكون زوجة لرسول الله، وبين أن تهب الليلة وتكون زوجة من زوجات رسول الله، تلقى الله على ذلك. طبعا هذه لا تقبل مساومة. نعم.
قال تعالى يعني سأل النبي رسولنا أحد من النساء.
نعم. يعني يستأنس أن هنا لهن الخاص، لكن قد يبقى الكلام قائما منهج السنة والجماعة أنه لا يخصص بالجنة إلا من خصه النص، لكن نقول النص هنا يخصص بمجمل هذه النصوص، لكن وإن لم يخص عينا لكن خصص وصفا منضبطا. فأهل بيعة الرضوان ما خصص عيان زيد وعبيد وكذا وفلان وفلان وفلان، لكن أهل بيعة الرضوان، فهذا تخصيص من هذا الوجه. نعم. نعم. بأنهن في الجنة. قال إيه؟
قال أيما المرأة توفى عن زوجها المات وهي في عصمته زوجت بعده فهي أي تكون لنا زوجة آخر زوجة لآخر زوجة في الدنيا. قال وهذا هو أحد الأسباب المانعة من نكاح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده، لما أنه سبق أنهن زوجاته.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وفي جواز تسريه بالأمة الكتابية وتزوجه بالأمة المسلمة ثلاثة أوجه، أصحها أنه يباح له تسري الكتابية ولا يباح له نكاح الأمة المسلمة بل يحرم. وأما الأمة الكتابية فقطع الجمهور بتحريم نكاحها عليه.
طبعا عائشة رضي الله عنها ورد فيها النص. نعم. زوجته في الأخيرة. نعم. تقول قسم تقول في جوازي
وفي جواز تسريه بالأمة الكتابية وتزوجه بالأمة المسلمة وتزوجه بالأمة المسلمة ثلاثة أوجه.
نعم.
أصحها أنه يباح له تسري الكتابية ولا يباح له نكاح الأمة المسلمة بل يحرم.
نعم.
وأما الأمة الكتابية فقطع الجمهور بتحريم نكاحها عليه، وطرد الحناطي فيها وجهين وهما ضعيفان جدا، وفرعوا هنا فروعا فاسدة تركها أولى من ذكرها، وهذا النوع من الخصائص التي زجر عنه ابن خيران والإمام وهما مصيبان في ذلك والله أعلم.
نعم، للفروع الفاسدة. نعم.
القسم الثالث
يبقى التسري بالكتابية هذا جائز له صلى الله عليه وسلم، أما تزوج أما نكاح الأمة المسلمة فهذا لا يجوز له صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يباح له. نعم.
القسم
إنما
الثالث
إنما يباح لسائر الأمة عند الحاجة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الحصانات المؤمنات يعني الحرائر المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتاتكم المؤمنات. الأمة المسلمة لا يعقد عليها إلا في هذه الحالة، إلا في هذه الحالة. نعم. قال النبي يتصرى النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنه يتزوج فهذا لا يباح له. نعم. هذه في الحرمة وليس فيما يتعلق بالتحريم، ولهذا لا يجوز لك أن تخلو بها صافحها، إنما هذه في الحرم أي منزلتها كمنزلة الأم منك. نعم.
لا تتزوج
إيه؟
لا تتزوج بعد النبي.
بالنسبة للأمة لا، الذي يظهر لا، لأن ليست زوجة. نعم. اقرأ يا أنت عمل أم ولد، فين أم الولد؟ أين أم الولد؟
مريم.
تصبح حرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى القسم الثالث.
نعم. المتزوج إيه؟ زواج لا، لأنه عنده المرأة إلا إذا لم تكفي وخشع نفسه لعنت ولا يجد مهر الحرة الثانية، لأن العلة هي ما هي، ومن لم يستطع منكم طولا نكاح فمما ملكت أيمانكم من فتاتكم المؤمنات. طب لو هو عنده حرة موجودة لكن لا تكفيه ويخشى عن نفسه العنت ولا يجد مهر حرة أخرى. نعم. لا بس المن لا، هذه من خصوصيات إن هو صلى الله عليه وسلم لا يتزوج أمام مطلقا مسلمة مطلقا كتزويج. نعم.
قال رحمه
إنما هو مباح لك عند الحاجة.
قال رحمه الله تعالى القسم الثالث ما أبيح له من النكاح دون غيره. مسألة: مات صلوات الله وسلامه عليه عن 9 نسوة، واتفقوا على إباحة 9، واختلف أصحابنا في جواز الزيادة، فالصحيح أنه كان له ذلك، ودليله ما في البخاري عن بندار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من ليل أو نهار وهن 11. قلت لأنس: هل كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 وفي رواية 40. ثم رواه البخاري من حديث سعيد عن قتادة عن أنس وعنده 9. وقال أنس: تزوج صلى الله عليه وسلم 15 امرأة ودخل بـ13 واجتمع عنده 11 ومات عن 9. وقال قتادة أيضا: وذكره ابن الصباغ في شامله. وقال أبو عبيد: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 امرأة واتخذ من الإماء 3.
طبعا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد له حدا لا يزيد عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من النساء ويجمع بين من شاء من الأعداد، لكن هذه الأعداد التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال بأن النبي ما ك كان يحل له أن يتزوج فوق ذلك؟ لا، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أبيح له من النساء ما أبيح لحديث عائشة رضي الله عنها. نعم نعم. أعطاه ثلاثة أثواب، فيكون هذا من كانت مفوضة أو كذا، يعني ما كان يسمي لها شيء، فأعطاه هذه ثلاثة أثواب. ما الظاهر أنه خال بها؟ نعم، لا مهر وأعطاه هذه ثلاثة أثواب. إذا كان هذا مثلا لو هذا عادة الناس أو عادة النساء أو يساوي الصداق أو يكون غير ذلك. الصراحة حديث المرأة اللي هي أميمة أو أسماء المختوفة في اسمها أميمة بنت عمان وأسماء بنت الجول، هذا الحديث حديث حقيقة فيه روايات مشكلة جدا، من أشكل الأحاديث، من أشكلها جماعة روايتها، من أشكل الأحاديث فيها في تعيين حالها من أشكل الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ولهذا ترد إلى المحكم، ترد إلى المحكمات. نعم. نعم. في ابن الجون يعني. نعم، ما هو البعض قال هذا والبعض قال لا، مش لا تصح، لكن ما توجيهها؟ لأن البعض قال بأن هذه إنما كانت حديثة عهد بكفر، فلما قالت مثل هذا عذرت، مثل هذا ليست ممنوعة منه، فلم تكن قد علمت الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فخاطبته على ما خاطبت به، لأنه لما قال لما عرض وكذا فقالت أنا يعني نظرت إلى نفسها وأنها كانت من ابنة ملوك وكذا، يعني مثل ما تتزوج باسم تتزوج السوق أو كذا، فقالوا، فبعض العلم قال بأنها خرجت منها ليس مخرج الطعن في رسول الله ولا إهانة رسول الله، إنما على ما كان عليه في الجاهلية، لأنها كانت حديثة عهد. ورد أيضا بعض أن أباها تقريبا قال يا رسول الله عندي أجمل عرب أو كذا، فهو الحديث يعني فيه إشكالات كثيرة جدا، يعني فيه يحتاج جمع بطرق وتمييز، والعلماء قد اختلفوا اختلافا كثيرا، يعني يحتاج الحقيقة بحث مستقل. ابنة الجون يحتاج بحث مستقل في تعيين اسمها، في تعيين حالها، في جمع الروايات في ذلك والترجيح بينها. هذا يشبه حديث رفع ابن خديش في المزارعة، ويشبه حديث غيري في يعني ظواهر مشكلة تحتاج إلى جمع طرق حتى يميز الإنسان بينها. نعم. لعلنا يعني نفرد لهذه الحادثة حديثا خاصا أو حالا خاصا نجمع في الروايات، لأن الحقيقة من الأمور المشكلة، هو من الأمور من الحديث المشكلة. نعم. ولو ليس أنها ليست في الصحيحين أنها تكون ضعيفة، هذا كله يعني من يقوله يريد أن يبرئها من هذا، أصلا هي ليست متهمة إذا كانت هذا على عدد الجارية، ولا تعتقد أن هذا فيه إهانة ولا شيء، فقد يخفى عليه هذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعذرها في هذا، ولم يقف النبي معها ولا عنفها ولا إلى آخر، بالعكس أكرمها صلى الله عليه وسلم، مما دلنا خرجت مخرجا معينا، ليس مخرج انتقاص. مثل الأعراب كان يسمح لهم أو يكون الحكم عليهم فيما يقولونه غير الحكم على من هم مع النبي صلى الله عليه وسلم. لو بعض الأحكام في مثل هذا، يقول أنس كما عند مسلم نهينا أن نسأل النبي في القرآن، فكان يعجبنا الرجل من أهل البادية العاقل يأتي فيسأل رسول الله ونحن نسمع، فيخرج على هذه المخارج. نعم. لكن جمع لنا الروايات هذه، لأن الحديث الحقيقة يحتاج إلى تجميع روايات ابنة الجون هذه لعلها إن شاء الله يبقى نقرأ في وقت، لأن الحديث فيه إشكالات وكلام الشراح على هذا، اعمل بحث في هذا كامل، لا جمع كل بحث كامل مع كلام الشراح. نعم نعم نعم، خلاص بقى خرجونا بمرة الجو، أنا ما أقدر صراحة، خرجونا منها. نعم، هي أصلا في من ضمن الروايات، وذكرنا أن أقول لك من آخر ما لا تقول كيف حينما نجمع الروايات ونتبع كلام الشراح يبقى كيف، لأن أنا مشكل قيل تعد الواقعة وقيل هي واقعة واحدة وقيل، فخلي الأمر على ما هو عليه ساكنا حتى نجمع الروايات كلها بكلام الشراح. نعم، رابع كده، حيث الرابع خلاص الحمد لله، من هنا غير وفي النهاية هي النهي عن صورة قطعة معينة على أن الواجب أيضا جمعا حسنا في هذه الحادثة ابنة الجون، للحقيقة يعني حديثها مشكلة وتحتاج إلى جمع طرق وتدقيق فيها، هي سهلة بس يعني تحتاج وقت في جمع طرقها وكلام الشراح استحضار
لفظ الهبة، لقوله تعالى إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، وإذا عقده بلفظ الهبة فلا يجوز مهر بالعقد ولا
فلا مهر بالعقد،
فلا مهر بالعقد ولا بالدخول بخلاف غيره. وهل كان ينحصر طلاقه في الثلاث؟ فيه وجهان، أصحهما نعم،
أما غيره فلا يصح عقد الزواج بالهبة، قال تعالى ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن وهبت نفسها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، إنما تزوج النساء بزوجتك ابنتي وهكذا أو نحو ذلك من الألفاظ، أما الهبة فلا. نعم،
وهل كان ينحصر طلاقه في الثلاث؟ فيه وجهان، أصحهما نعم لعموم الآية، وقيل لا لأنه لما لم ينحصر نكاحه في الأربع لم ينحصر طلاقه في الطلقات الثلاث، وهذا تعسف لعدم التلازم.
صدق ابن كثير حينما قال هذا، وهذا تعسف لعدم التلازم، لأن الأصل عدم الخصوصية، ولأن الله أصلا خطب بالطلاق أيضا النبي، فقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وإن كانت الأحكام عامة لكن وجه هو بالخطاب لعظم هذه الأحكام، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فهو داخل في عموم المؤمنين فيما يتعلق بأحكام الطلاق. نعم،
قال مسألة
يعني العدد وكذا والمنع أيضا من الطلاق في الحيض أو في طول جمعها فيه، لأن الله قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، ولم يستثنى نبي من هذا الرسول. نعم، أخوانا اللي معه، نعم نعم،
قال رحمه الله تعالى مسألة، وكان يباح
هذه الأشياء أخوانا الله أمر. نعم،
وكان يباح له
تلفونك يا عمد بس سامح ماشي ماشي.
قال رحمه الله تعالى مسألة،
والحقيقة احنا نحتاج الإخوة اللي تبحث وان شاء الله نذكرهم نحاول ان شاء الله. نعم نعم،
مسألة، وكان يباح له التزوج بغير ولي ولا شهود على الصحيح، لحديث زينب بنت جحش أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوج كن أهل كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، رواه البخاري.
نعم،
حتى من غيره،
لكن هذه زوجها الله سبحانه وتعالى، هي الله أمر بزوجها، فقد يعكر استدلالي بهذا أنها ما تزوجت بنفسها إنما زوجها الله سبحانه وتعالى، ولهذا قالت وزوجني الله من فوق سبع سماوات، يعني أمر من فوق سبع سماوات بهذا، فلا يصلح دليلا على هذه المسألة، بيد أنه قد يقول قائل بأن نبيه صلى الله عليه وسلم هو ولي المؤمنين، لكن هذا يحتاج إلى دليل خاص، هذا يحتاج إلى دليل خاص. وحاله صلى الله عليه وسلم العملي أنه ما تزوج امرأة إلا بولي، فقد قال تعالى فزوجناكها، ولهذا هي رضي الله عنها زوجكن أهلكن أو آباؤكن. إذا ما في امرأة تزوجها النبي إلا وقد زوجها وليه وزوجها اليوم فوق سبع سماوات. نعم، فالخصوصية تحتاج إلى دليل فيها. نعم، ما هو؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى مسألة: وهل كان يباح له التزوج في الإحرام؟ على وجهين: أحدهما لا، لعموم الحديث الذي في مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، والمخاطب داخل في عموم متعلق خطابه،
في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين. وصح يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره أيضا في الإحرام لا يتزوج، ولهذا كان الصحيح أنه لم يتزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم. نعم.
وصححه الجواز لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أخرجاه.
نعم.
ولكن يعارضه ما رواه مسلم عن ميمونة نفسها أنه تزوج بها وهما حلالان، وصاحب القصة أعلم بها من الغير والله أعلم.
يبقى من جهة الدلالة نرجح، أما من جهة الصحة فهذا الحديث صحيح وهذا الحديث، فنقول صح ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أنه قال ذلك صح لا. نقول حديث ابن عباس عورض عن أبي رافع، فنقول يكون هنا ابن عباس قد وهم في ذلك، قد وهم في ذلك، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. نعم.
قال مسألة: وإذا رغب في نكاح امرأة وجب عليها إجابته على الصحيح عند الأصحاب فيحرم على غيره خطبتها.
هذا أيضا فيه نظر، هذا فيه نظر. وإذا رغب في نكاح امرأة وجب عليها إجابته على الصحيح عند الأصحاب فيحرم على غيره خطبتها، هذا يحتاج إلى دليل. قد جاء في الصحيح أن النبي لما أرسل إلى زينب فقالت أستأمر ربي، أو كما جاء عند مسلم، ولو كان ذلك واجبا عليها لما قالت ذلك. وحديث أم هانئ كذلك. نعم.
قال مسألة: هل كان يجب عليه أن يقسم لنسائه وإمائه؟ على وجهين، والذي يظهر من الأحاديث الوجوب، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض جعل يطوف عليهن وهو كذلك حتى استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له. وقال أبو سعيد الاستخري: لا يجب لقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الآية، فيكون من الخصائص، وهذا كله تفريع على أن تزوجه هل هو بمنزلة التسري في حقنا أو لا على وجهين.
نعم، والراجح أن القسم لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك كان يقسم بالعدل، فيجتمع الأمران بين من يقول بالوجوب لأنه كان يعدل وبين من يقول بالاستحباب، فنقول هو مستحب من جهة الحكم، لكن من جهة الواقع فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفضل امرأة على امرأة، فيكون هذا من باب التكرم وحسن العشرة منه صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، يعني هل هو منزلة التسري في حقنا؟ فلا يلزم، ما يكون عندك 110 من الإماء لا يلزم إن أتيت هذه أن تأتي تلك، ما يلزم العدل بين الإماء. لكن افتراض المسألة غير وارد أصلا من جهة، يعني هل أصلا هناك أدلة تدل على أن تزوجه كان بمنزلة التسري في حقنا حتى نقول المسألة خلافية؟ نعم. ما احنا بنقول يعني من قال هذا بياخذ بهذا العموم، لكن ايضا يحتاج الى دليل خاص، يحتاج الى دليل خاص. هنا بنات يعني من نساء الامه، ما هو كالاب، لكن كالاب في الايه؟ في الحرمه، لكنه ليس كالأب في التحريم والحقوق الأخرى، بدليل أنه لا ترثه الأمة ولا يرث من الأمة، ودليل أنه أن النبي كان كغيره صلى الله عليه وسلم في مسألة الخلوة ومصافحة وكذا، قال أنا لا أصافح النساء، وما قال هي ابنتي أصافحها. فهذا من جهة النبي كالأب، يعني من جهة الحرمة، مثل زوجته أم، أي من جهة الحرمة لا من جهة الأحكام الأخرى المتعلقة بالتحريم وكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، وأعتق صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، فقيل معنى ذلك أنه أعتقها وشرط عليها أن تتزوج به، فوجب عليها الوفاء بالشرط بخلاف غيره، وقيل جعل نفس العتق صداقة، وصح ذلك بخلاف غيره وهو اختيار الغزالي. قال ابن كثير: قلت يشكل على هذا ما حكاه الترمذي عن الشافعي أن ذلك لأحد الناس، وهو وجه مشهور. وقيل أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر، لا في الحال ولا في المآل، وهو المحكي عن أبي إسحاق، وقطع به الحافظ أبو بكر البيهقي، وصححه ابن الصلاح والنووي. قال ابن كثير: قلت ووجه الشيخ أبو عمرو قوله وجعل عتقها صدقها.
نعم، يعني الرواية وردت وجعل عتقها صدقة. نعم،
ووجه،
لكن المصنف ماذا قال؟ نعم،
قال يعني أنه لم يمهرها غير أنه أعتقها، فيكون كقولهم الجوع زاد من لا زاد له.
لكن هذا في نظر الخروج عن الظاهر إذا وجد دليل، والظاهر وجعل عتقها صدقة، وإلا ما علاقة ذكر الصداق هنا مع العتق إن لم يكن العتق هو الصداق؟ نعم.
وقيل بل أمهرها جارية كما رواه البيهقي بإسناد غريب لا يصح.
نعم.
القسم الرابع: ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل دون غيره، فمن ذلك أن أزواجه أمهات المؤمنين، قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ومعنى هذه الأمومة الاحترام والطاعة وتحريم العقوق ووجوب التعظيم، لا في تحريم بناتهن وجوازه وجواز الخلوة بهن، ولا تنتشر الحرمة إلى من عداهن.
ولهذا البعض قد استشكل كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيل عند أم سليم، وكانت تأتي فتسقط العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم وكذا، فيقول كيف يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم وهو يعني ليس محرما له؟ فيقال ما كان النبي يدخل على أم سليم وتفعل مع أم سليم هذا إلا لمحرمية بينهما، وليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو كالأبي لنساء الأمة، وإلا قد دفع ذلك أدلة كثيرة، منها أنا لا أصافح النساء. نعم، ومنها تزوجه صلى الله عليه وسلم من الأمة، ولتزوج الواحد ابنته، فليس كذلك، لكن كان بينهما محرمية، كان بين النبي وبين أم سليم محرمية اقتضت هذا. نعم نعم، مالها؟ طيب، زيارة الرجل المرأة ما في إشكال، لكن بالضوابط الرجل المرأة وعيادة الرجل المرأة الأجنبية إلا في ذلك، أنا سأذهب معك لزيارة والدتك في المستشفى، إيه الإشكالية في هذا؟ لكن بالضوابط. نعم. نعم، أن تعز المرأة، تعز الرجل ورجل يعزيها، ما في مشكلة أبدا، بشرط أمن الفتنة وعدم الخلوة وغير ذلك. سنعز جارته أم أيمن وأم محمد وأم إبراهيم، وهي تعزي في ولده. نعم.
قال رحمه الله: وهل هن
ويسلم عليهن ويسلمن عليه السلام، يعني باللسان، هذا لبري ما لم تخضعيها بالقول، وما لم يترتب على ذلك محرم شرعي من خلوة من
رب. نعم، السيدات.
نعم،
بعضهم يعني يقول عزاء السيدات، بعض
لا، عزاء للسيدات على الوجه الموجود عندهم، يقول لا عزاء السيدات يعني لا صرادقات، ليس أن المرأة إذا اتصلت وعزت، أو المرأة مثلا جاءت إن كانت قريبة أو شيء من هذا، ما في إشكال، ما قصدهم يعني لا عزاء للسيدات أو كذا، على اعتبار يعني العزاء المتعارف في عند الناس، اجتماع بالصرادقات او بمكان كبير او كذا. نعم.
الله تعالى: وهل هن امهات المؤمنات على وجهين، صححوا المنع وهو قول عائشة رضي الله عنها، وهذا تفريع على أن جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء وهي مقررة في الأصول.
سبحان الله.
وهل يقال في أخواتهن
أمهاتهم؟ لا، لابد يقال أمهاتهم وغير كالمؤمنات، لأن المؤمنات يدخلن في المؤمنين. والعموم يا أيها الذين أمنوا رجالا ونساء، يا أيها الناس رجالا ونساء، إلا ما يأتي بالتنصيص على النساء فهذا لإظهار الفضل أو اختصاص النساء ببعض الأحكام. نعم نعم. قال وهل هن أمهاتهم على وجهين صححوا المنع وقول عائشة رضي الله عنها، وهذا تفرع على أن جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء وهي مقررة في الأصول. لا طبعا ما صححوا هذا المنع، غير صحيح. هل هنا يقول صححوا المنع وهو قول عائشة؟ أين قول عائشة في صحيح حسن إليه؟ نعم الله أعلم، الله أعلم. يعني هذا من باب الاحترام، والاحترام هذا لجميع المؤمنين من رجال أو نساء. نعم.
قال وهل يقال في نعم. إخوته
قد يكون محمول على اجتهاد منها رضي الله عنها. باب إنكار قد يكون، لكن المعنى موجود. طالما أنها أم من باب الاحترام، من باب الاحترام، فنعم يعني هذا موجود في المؤمنة والمؤمنات. نعم. فتعامل المرأة، فالمرأة المؤمنة تتعامل قدر أزواج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عندها كقدر الأم عندها. نعم.
وشرح ابن كثير الطلب الأول ومعنى الأمومة الاحترام والطاعة.
نعم.
وقال رحمه الله تعالى وهل يقال في إخوتهن أخوال المؤمنين؟ فيه نزاع والنص جوازه. وهل يطلق على بناتهن؟
أما عند الإطلاق فلا، أما عند الاحترام أو إظهار الاحترام أو عند الحاجة مثل ما صنع بعض أئمة السنة في الاعتقاد، فذكروا معاوية بأنه خال المؤمنين ردا على من ينتقصه، فمثل هذا للحاجة لا إشكال، لكن لا يشار هذا خال المؤمنين هذا خال المؤمنين هذا خال المؤمنين، ويكون هذا إطلاقا عاما لا يعرف هذا. لكن أن يقال في بعض المواضع من باب الاحترام والتبجيل أو رد سفاهة عليه فيقال هذا خال المؤمنين، يعني في منزلة خال المؤمنين إذ هو أخ زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد استعمله أهل السنة في كتب الاعتقاد مع معاوية رضي الله عنه. نعم بعضهم استعملها.
وهل يطلق على بناتهن أخوات المؤمنين؟ نص الشافعي في المختصر على جوازه بعض الأصحاب ومنع منه آخرون، وقد أنكر ابن الصباغ وغيره ذلك على المزني وقال غلط.
على كل الإطلاق لا ينبغي، سواء في أن يقال خال المؤمنين أو يقال أخوات المؤمنين، هذا الإطلاق لا. لكن أن تقيد هذه في بعض الأحوال بمنزلة الخال بمنزلة الأخت من أجل التعظيم والتقدير فهذا لا بأس به. نعم.
قال فرع وهل يقال له صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين؟ نقل البغوي عن بعض الأصحاب الجواز، قال قلت وهو قول معاوية، وقد قرأ أبي وقد قرأ أبي وابن عباس رضي الله عنهما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ونقل الواحدي عن بعض الأصحاب المنع
في زيادة وهو أب لهم، هو ده الشاهد، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاته. نعم.
ونقل الواحدي عن بعض الأصحاب المنع لقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن المراد أباهم
أيضا لا يقال هذا عند الإطلاق. نعم.
ولكن المراد
ولا ينادى يا أبا المؤمنين، لكن في زوجات النبي ينادى عن مرة يا أم المؤمنين يا أماه، هذا ورد، لكن ما ورد أن الصحابة كانوا ينادون النبي يا أبا المؤمنين، ما ورد هذا. نعم،
ولكن المراد نعم. أباهم في المسجد. ولكن المراد أباهم في النسب، وإلا فقد روى أبو داود إنما أنا لكم مثل الوالد، الحديث في الاستطابة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسائل متفرقة. مسألة: وأزواجه أفضل نساء الأمة لتضعيف أجرهن بخلاف غير خديجة وعائشة. قال أبو سعيد:
هذا بلا خلاف في أزواج النبي، في أزواج النبي بلا خلاف أفضلهن خديجة وعائشة، ثم اختلفوا أيتهما أفضل. أما في نساء الأمة عموما تدخل فاطمة مع خديجة وعائشة، فأفضل الخلاف بين العلماء في أفضل نساء الأمة هل هي خديجة أم عائشة أم فاطمة. أما في أزواج النبي فالخلاف في خديجة أو عائشة، والذي يترجح أن هذا التفضيل باعتبارهن قد يعود باعتبارهن وباعتبار وباعتبار النبي. أما باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم فكما قال شيخ الإسلام عائشة رضي الله عنها كانت أفضل النساء بالنسبة للأمة، وأما خديجة فكانت أفضل النساء بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة انتفاع الرسول صلى الله عليه وسلم بها، فقد انتفع بخديجة ما لم ينتفع بغيرها. أما بالنسبة للأمة فقد انتفعت الأمة بعائشة ما لم تنتفع بخديجة رضي الله عنها. وعلى كل فعائشة لها فضلها وخديجة لها فضلها. خديجة أفضل النساء باعتبار أول الإسلام وزمانها يوم لم يكن مع امرأة، وعائشة أفضل النساء باعتبار خاتمة الإسلام، فهذه أفضل النساء في عصرها وتلك أفضل النساء في عصرها، وتقديم إحداهما على الأخرى صعب المنال، وما تستدل به من دليل على التفضيل ستعارض به بمثله أو أقوى منه. نعم.
قال أبو سعيد المتولي: واختلف أصحابنا أيتهما أفضل، وقول ابن حزم إن أزواجه صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر الصحابة حتى من أبي بكر الصديق رضي الله عنه قول لم يسبقه إليه أحد، وهو أضعف الأقوال.
وهذه عادة في كثير من أقواله أنه يقول القول ولا يسبق أحد، لا يبالي ابن حزم نعم بمثل هذا، فله أقوال شاذة. نعم.
قال: مسألة: ويحرم نكاح زوجاته اللاتي توفي عنهن إجماعا، وذلك لأنهن أزواجه،
مع أن هذا أخذه، انتبهوا بقى، أخذ التفضيل هذا بالمفهوم ولا بالمنطوق؟ أليس ظاهريا هو على مذهب الرضا؟ هو هنا أخذ هذا التفضيل بماذا؟ عنده نص هذا التفضيل: خير الأمة نسائي، أفضل الأمة نسائي، لكن جاء النص بأفضلية أبي بكر وأفضلية عمر وأجمعت الأمة على ذلك، قالوا تحدث بهذا، فأين الظاهر بقى؟ يعني أين الظاهر؟ أين الأخذ بالظاهر؟ نعم.
ويحرم نكاح زوجاته اللاتي توفي عنهن إجماعا، وذلك لأنهن أزواجه في الجنة، وإذا لم تتزوج
اللاتي توفي عنهن إجماعا. طيب اللواتي طلقهن،
قال: وإذا لم تتزوج المرأة بعد موت زوجها فهي له في الآخرة، كما روى أن أبا الدرداء، كما روي أن أبا الدرداء رضي الله عنه قالت له زوجته عند الاحتضار: يا أبا الدرداء، إنك خطبتني إلى أهلي فزوجوك، وإني أخطبك اليوم إلى نفسك. قال: فلا تزوجي بعدي. فخطبها بعد موته معاوية وهو أمير فأبت عليه. وروى البيهقي من حديث عيسى بن عبد الرحمن السلمي عن أبي إسحاق عن صلة
على فذيكة، خرج الطبراني في الأوسط عن عطية بن قيس الكلعي قال: خطب معاوية بن سفيان أم الدرداء بعد وفاة أبي الدرداء، قالت أم الدرداء: سمعت أبي الدرداء يقول: سمعت رسول الله يقول: أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها، وما كنت لأختار على أبي الدرداء، فكتب إليها معاوية: فعليك بالصوم فإنه محسمة، أي مقطوعة للنكاح. قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفي أبو بكر بن مريم وقد اختلط. نعم نعم ورد هذا وذاك ولذا اختلفوا هي تخير أو هي لآخرهم. إذا صح الحديثان أشكل ذلك، أما إذا صح أحدهما قدم الصحيح. ويحتاج إلى يعني ترجيح. في الشيخ ابن باز كان تعليقه على أظن إعلام الموقعين ذكر المسألة هذه، ترجيح كان جيد له. شوف كده كلام الشيخ ابن باز. نعم.
قال وروى البيهقي
ترجح بين الحديثين لأنه ورد التخيير وورد فلا تكون لآخره. نعم.
وروى البيهقي من حديث عيسى بن عبد الرحمن السلمي عن أبي إسحاق عن سلة عن حذيفة وقال لامرأته إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا، فلذلك حرم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة.
نعم.
قال واختلفوا في من طلقها في حال حياته على ثلاثة أوجه، ثالثها أن من دخل بها.
نعم.
أن من
دخل هذه المثالة الثانية. إذا من مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل أن تتزوجها بعده. طيب في من طلق في حال حياته؟
نعم. ثلاثة أوجه، ثالثها أن من دخل بها تحرم على غيره، ونص الشافعي على التحريم مطلقا، ونصره ابن أبي هريرة لقوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، وعلى هذا ففي أمة يفارقها بوفاة أو غيرها بعد الدخول وجهان، وقيل لم يكن أزواجه حراما على غيره إلا أن يموت عنهن، والدليل على ذلك آية التخيير، فإنه لو لم تخير للغير لما كان في تخييره لهن فائدة والله أعلم.
نعم يكون يعني هذا الأقرب، لأنه ما التخيير؟ التخيير أن تختار نفسها وتختار رسول الله. طب لو اختارت نفسها ما إذا طلقها لم يكن للتخيير فائدة، فكونها تخير في هذا معناه أنها يباح، لكن هي مسألة خلافية، والأقرب في ذلك أنها إذا طلقت لم تعد من أزواجه صلى الله عليه وسلم، أما اللواتي يحرم على أحد من أمة زواج بهن فهن زوجات اللواتي توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنهن، أو توفيت وهي زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأزواجه أمهاته، ولا يحل لكم تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. نعم.
قال مسألة ومن قذف عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قتل إجماعا، حكاه السهيلي وغيره، ولنص القرآن على براءتها، وفي من عداها من الزوجات قولان.
نعم، والصحيح المقطوع به أن سائر زوجاته كعائشة رضي الله عنها، الفارق أن النص جاء في عائشة، لكن هذا قياس لابد منه لأنه ما زنت زوجة نبي قط، ولأن الله عز وجل لا يختار لنبيه إلا كمال الأزواج. نعم.
قال مسألة وكذلك من سبه صلى الله عليه وسلم قتل، رجلا كان أو امرأة، للأحاديث المتضافرة في ذلك التي يطول ذكرها هنا، فمن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم، بردته لأنه يكون مرتدا. نعم.
فمن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الأعمى الذي قتل أم ولده لما وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أشهدوا أن دمها هدر. وقال شعبة عن توبة العنبري عن أبي السوار عن أبي برزة أن رجلا سب أبا بكر فقلت ألا ضربت عنقه، فقال ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي والبيهقي.
يعني ليس حكمنا كحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن في من سب النبي أنه يكون مرتدا ويقتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعفو في حياته أو أن يترك القتل لما يرى، وقد ترك أقواما فعلوا هذا، لكن خشية أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه أو لغرض من الأغراض الأخرى حق له صلى الله عليه وسلم، لكن السب ردة، السب ردة. طيب إن تاب من هذا تاب الله عز وجل عليه، لكن الحق يسقط، الحد يسقط عنه إن تاب، يتعلق بردته. الأمر الثاني بحد الردة. طيب لو تاب، لو تاب، لو تاب من ذلك توبة نصوحا بينه وبين الله عز وجل، طلع الله على قلبه وعلم صدقه، قبل الله توبته. من سب الله، من سب الرسول، من سب القرآن وتاب، تاب الله عليه، فالتوبة تكون من كل ذنب. أما الحد فيما يتعلق بسب النبي صلى الله عليه وسلم لابد من إقامته، لأن ترك ذلك إنما يكون بعفو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد مات ولا سبيل إلى عفوه. نعم.
قال وروى ابن عدي من حديث يحيى بن إسماعيل الواسطي ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله.
مثل هذه الواقع الأعمى استدل بها البعض على أن غير السلطان يمكن أن يقيم مثل هذه العقوبات أو الحد على أحد الأمة، فهل هذا الاستدلال يصح بهذه الواقع؟ الجواب لا، وعلى ذلك الغيرة، أو يكون قد شكل النبي قبل ذلك وعلم من النبي الإذن، لأن الإنسان قد يقيم من غير أن يرجع للإمام في المسألة الخاصة بناء على الإذن العام، فلا يعكر هذا على الحكم الأصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع من إقامة الحد إلا السيد فيما يتعلق بأمته إذا زنت. لا نعارض المحكم هذا بمثل هذه الوقائع التي قد يكون الرجل علم إذنا من النبي صلى الله عليه وسلم إذنا عاما، أو يكون حمله على ذلك الغيرة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمها ولم يقتص منه لعدم المكافأة ولعدم الموجب لذلك، وأما التعزير فإن النبي تنازل عنه لكون هذا لا يستحق التعزير، لأنه ما فعل ذلك جرأة ولا تعديا، إنما حمله على ذلك الغيرة، مثل ما قد يسقط، مثل ما يسقط الحد عن الرجل الذي يرى مع امرأته رجلا إن قتله، مع أن الواجب في حقه المعروف أن يأتي بأربعة شهداء أو بأربعة شهداء، لكن إذا حملته الغيرة فلا يقتص منه، بشرط أن تكون هناك بينة أنه حملته الغيرة، فقد يسقط القصاص لموجب من هذه الموجبات، ولا يستفاد من هذا أن الرجل له أن يقيم الحد في دولة السلطان، لا يجوز هذا، لا يقيم الحدود إلا السلطان. وهذه الوقائع، وقائع العين، محمولة إما على معرفة الإذن والرضا من السلطان، أو على غيرة يسقط معها الحد والتعزير كذلك، لأن أو القصاص والتعزير كذلك، لأن حال الرجل لا يقتضي تعزيرا. نعم.
وروى ابن عدي وساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يقتل أحدكم بسب أحد إلا بسب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وقد صنف في ذلك الشيخ الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كتابه الصارم المسلول على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من أحسن الكتب المؤلفة في ذلك والله أعلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى مسألة، وكان من خصائصه أنه إذا سب رجلا ليس بذلك حقيقا يجعل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة عنه، ودليله ما أخرجه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه،
يعني أن النبي إذا سب، أنه إذا سب يعني النبي رجلا ليس بذلك حقيقا لا يستحق السب، يجعل سبه كفارة له، كفر عنه. نعم.
ودليله ما أخرجه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفه، إنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له زكاة صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. ولهذا لما ذكر مسلم في صحيحه في فضل معاوية أورد أولا هذا الحديث ثم أتبعه بحديث لا أشبع الله بطنا، فيحصل منهما ميزة لمعاوية رضي الله عنه،
مزية لمعاوية، وإن كان يدعاء للناس تكون له إيه كفارة زكاة صلاة وزكاة قربة تقرب بها إليك يوم القيامة. نعم.
فيحصل منها مزية لمعاوية رضي الله عنه، وهذا من جملة إمامة مسلم رحمه الله تعالى.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن الجهاد.
طيب يقال النبي دعوته مستجابة وبالتالي يكون، لا، هذا لم يكن حقيقة لهذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الأمر لمن فعل هذا معه ولم يكن حقيقا، وليس لمطلق من سب، وليس لمطلق من سب رجلا ليس بذلك حقيقا. نعم. نعم. هذا من خصوصياته، يجعله من خصوصيات، لأن يحصل كرامة الإنسان بحصول هذا المرسول، لأن تحصله قطعا. نعم. لكن مثلا اللهم تطلب أنت أن يتجوز الله عنك وأن لا يؤاخذك على ذلك، وأن يغفر لمن شتمته أو سببته أو اغتبته أو كذا، من باب الدعاء. نعم. نعم. اللي هو تخير في التخيير. نعم. نعم. إذا لم يصح يبقى ما فيش معارضة، إذا ويقدم الصحيح عليه. شوف كده كلام ابن باز كان له تعليق جيد فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن الجهاد مسألة. وكان إذا لبس لأمة الحرب لم يجز له أن يقلعها حتى يقضي الله أمره، لحديث يوم أحد لما أشار عليه جماعة من المؤمنين بالخروج إلى عدوه إلى أحد، فدخل فلبس لأمته، فلما خرج عليهم قالوا: يا رسول الله، إن رأيت أن ترجع؟ فقال: إنه لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب أن يرجع حتى يقاتل. الحديث بطوله ذكره أصحاب المغازي، فقال عامة أصحابنا: إن ذلك كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، وإنه يحرم عليه أن ينزعها حتى يقاتل. وفرعوا عليه أنه لو شرع في تطوع لزمه إتمامه على أحد الوجهين، وهو ضعيف لما قدمنا في الصوم، والله أعلم. وقد ضعف هذا التفريع أبو زكريا أيضا.
أي النووي.
مسألة. وذكروا في خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب المشورة،
وهذا يشترك معه أيضا جميع الأنبياء، لأنه قال إنه لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب أن يرجع حتى يقاتل. نعم.
مسألة. وذكروا في خصائصه صلى الله عليه وسلم،
يعني تكون الشورى قبل هذا، أما إذا لبس لأمة الحرب فإنه لا يرجع.
وذكروا في خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب المشورة، يعني أنه يشاور أصحابه في أمور الحرب. قال تعالى: وشاورهم في الأمر. قال الشافعي وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله:
وهذا من حسن خلقه، وإلا فإن الإمام إذا طلب المشورة من الرعية لا يجب عليه يلتزم أقوالهم، لكن إذا ظهر له مصلحة خلاف ما أشار به فعلها، لأن المشورة تكون في الأمور الاجتهادية، ولهذا لا يلزم. إذا رأى هو رأيا والناس قد رأوا رأيا ورأى أن رأيه هو الذي يقدم ففعل. نعم. أما في الأمور القطعية المنصوص عليها يجب عليه في ذلك أن يرجع إلى النص. نعم.
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الحسن: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيا عن المشورة، ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده.
نعم.
قال ابن كثير: قلت فعلى هذا لا يبقى من الخصائص.
تمام.
قال مسألة. قال: وكان يجب عليه مصابرة العدو وإن زادوا على الضعف، وكأن ذلك مأخوذ من حديث الحديبية والله أعلم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام لعروة في جملة كلامه: فإن أبوا فوالله لأقاتلنهم، يعني قريشا، على هذا الأمر فرد سالفتي. والحديث مخرج في صحيح البخاري.
لا، لكن هل هذا قالوا وكان يجب عليه مصابرة العدو وإن زادوا على الضعف، عندنا الآية تقول الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فالذي يظهر أن هذا ليس فيه خصوصية. أما الحادثة هذه معناه أنه سأبقى أقاتلهم بالشرط على هذا الأمر حادثا فليتسلفتي، أي متبعا في ذلك القرآن، أي بالشرط وليس مطلقا ولو زادوا على الضعف. وقد يقاتل الإنسان لو زادوا على الضعف في حالة الدفع، في حالة الدفع ولا سبيل إلى ذلك إلا هذا القتال فإنه يقاتل. أما أنها رخصة فرخصة، قال تعالى الآن خفف الله عنكم على من فيكم ضعف فيكم منكم 100 صابرون يغلبوا 200، بعدما كان إيه يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ثم حصلت الرخصة للمسلمين في هذا، وليس هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت وجوب المصابرة عليه وإن زادوا على الضعف. نعم.
قال مسألة، وقد قدمنا قوله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن لنبي خائنة الأعين، قالوا وكان مع هذا يجوز له الخديعة في الحروب لقوله صلى الله عليه وسلم
لأن الخيانة غير الخديعة، الخيانة ما تجوز مطلقا لا في حرب ولا في غيره، أما الخديعة نعم. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم
فلا يكون هناك تعارض، ما كان النبي يكون له خائنة الأعين مع الحرب خدعة، ما في تعارض، لأن الخيانة شيء والخديعة شيء. نعم.
لقوله سلم الحرب خدعة، وكما فعل يوم الأحزاب من أمره نعيما أن يوقع بين قريش وقريظة، ففعل حتى فرق الله شملهم على يديه وألقى بينهم العداوة وفل الله جموعهم بذلك وبغيره. ومسألة، وقد كان له صلى الله عليه وسلم الصفي من المغنم، وهو أن يختار فيأخذ ما يشاء عبدا أو أمة أو سلاحا أو نحو ذلك قبل القسمة،
ومن هنا أخذ الصفية. نعم.
وقد دل على ذلك أحاديث في السنن وغيرها، وكذلك كان له خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفيء، كما هو
جاء في الحاشية قال وأخرج أبو داود عن عائشة قالت وكانت صفية من الصفي. نعم. لما قالوا أنها لا تصلح إلا لك يا رسول الله، ليه؟ لأنها ابنة سيد القوم، ابنة حيي بن أخطب. نعم.
وكذلك كان له خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفيء، كما هو مذهبنا.
كان له خمس الغنيمة، لأن أربعة أخماس المقاتلة ثم الخمس الباقي يقسم نعم خمسة أخماس، يقسم على خمسة لله ولرسوله وللقرب واليتامى والمسكين وابن السبيل، يبقى كان خمس الغنيمة. نعم.
وأربعة أخماس الفيء كما هو مذهبنا لا خلاف في ذلك.
نعم. الفيء، بس الفيء ما الفيء كله لله ولرسوله وذي القربى واليتامى والمساكين، وهو ما لم يوجف عليه المسلمون قتال، يقول كما هو مذهبنا لا خلاف ذلك، يعني في المذهب. لكن الصحيح تفريق بين مال الغنيمة وهو الذي يخمس، وبين الفيء فهو لله ولرسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ولا يخرج منه أربعة أخماس. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن الأحكام مسألة، قالوا له أن يحكم بعلمه لعدم التهمة، وشاهده حديث هند بنت عتبة حين اشتكت من شح زوجها أبي سفيان فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، وهو في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. وفي حكم غيره بعلمه خلاف مشهور، حاصله ثلاثة أقوال، ثالثها يحكم في غيره حدود الله،
يعني لو أن الحاكم نفسه القاضي علم، يعلم رأى أو كذا شيئا من هذا ثم جاء يقضي، هل لا يطلب بينة بناء على ما علم هو أو يطلب بينة؟ نعم.
قالوا وعلى هذا فيحكم لنفسه وولده ويشهد لنفسه وولده وتقبل شهادة من يشهد له، لحديث خزيمة بن ثابت، وهو حديث حسن مبسوط في غير هذا الموضع، والله تعالى أعلم.
نعم. إذا نعود إلى الأصل، وهو قال قالوا له أن يحكم علمه لعدم التهمة، وشهده حديث هند، هذا فيه نظر أيضا لأنه فيه خلاف، لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون لي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجة من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتله قطعته من النار، فهو كغيره في باب القضاء. مسألة العلم، علمه صلى الله عليه وسلم وأنه يحكم بعلمه ولا يحتاج إلى بينات، تحتاج إلى دليل يخصص. ويمكن أن يجاب عن حديثة هند بأنها إنما كانت فتية وليست قضاء، وباب الفتية أوسع. أنت لو سألتني الآن مثلا أخي فعل كيت وكيت وكيت ومعي وكان القسمة الأرض كذا وكذا، نقول لا، الأرض هذه محقق، خذ الأرض هذه مثلا بناء على فتواك. أنا أفتيك بناء على كلامك، ما أقضي، ما أقضي مثلا. فإذا كان مثلا الفتية هذا شيء، يعني مثلا أخ مثلا ممكن سمير يأتينا مثلا يقول مثلا لي أنه مثلا أحمد فعل معي كيت وكيت وكيت وكيت، أقول يا أخي إن كان كما تقول أعطيه مثلا كذا أو خذ منه كذا أو خلاص، يعني أنت هذا الأخ مثلا خلاص تجنبه يا سيد، بس لا تقاطعه كذا، إن رأيت أنك تتجنبه وتحجم العلاقة بينك وبينه في التعامل طالما أن المزاح بينكم ما وصل إلى حد وتحجم العلاقة وكذا خلاص، هذه فتوى، هذه ما هي قضاء. يعني ما يأتي أحمد يقول على ما ذكرت هذا لسمير ولم تسمع مني، هذه فتوى، يعني الأمر على ما هو عند سمير. إنما حينما يكون الأمر قضاء، قضاء تحكم به بحيث يلزم أحمد بهذا الحكم، فحينئذ لابد من سماع الطرفين، تقضي بين اثنين، لأن هذا يكون ملزما لأحد الطرف المحكوم عليه بهذا. فلهذا تكون الفتوى غير القضاء. ولو أن الإنسان علق الفتوى على إن كان ما تقول حقا فجوابه كذا، هذا لا بأس، ولا تنتظر في الفتوى استدعاء الأطراف. الفتوى شيء والقضاء شيء آخر، فالله أعلم. نعم.
قالوا ومن استهان بحضرته أو زنى كفر. وقال الشيخ أبو زكريا النووي وفي الزنا نظر والله
ومن أعلم. استهان بحضرته أو زنى كفر. نعم.
وقال الشيخ أبو زكريا النووي وفي الزنا نظر والله أعلم.
نعم.
قال مسألة: يجوز التسمي باسمه بلا خلاف، وفي جواز التكني بكنية أبي القاسم
يعني محمد، فهذا بلا خلاف، وفي جواز التكني بكنية
أبي القاسم ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها المنع مطلقا، هو مذهب الشافعي، حكاه عنه البيهقي والبغوي وأبو القاسم بن عساكر الدمشقي، والحديث ورد فيه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، أخرجاه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. والثاني وهو مذهب مالك واختيار النووي، رحمهم الله تعالى، إباحته مطلقة، لأن ذلك كان لمعنى في حال حياته زال بموته صلى الله عليه وسلم. الثالث يجوز لمن ليس اسمه محمد.
في هذا النص لما نداه واحد أو كذا، لما ندى واحد أحدا، فلما التفت النبي قال: ما قصدتك، قصدت غيرك، فيكون هذا المنع الحق في حياته. نعم.
الثالث يجوز لمن ليس اسمه محمدا، ولا يجوز لمن اسمه محمد، لئلا يكون قد جمع بين اسمه وكنيته، وهذا اختيار أبي القاسم عبد الكريم الرفاعي، عبد الكريم الرافعي.
قال إذا المذهب الثاني ومذهب مالك اختار ناوي إباحته مطلقا، يعني بعد وفاته، لأن ذلك كان المعنى في حال حياته زال بموته، والذي يظهر هو ذلك أنه مباح، وإنما كان المنع هو الجمع بين الاثنين في حياته صلى الله عليه وسلم. أما التكنى بأبي القاسم فقد تكنى بذلك جماعة من السلف من غير نكير، وحتى ولو كان الاسم محمد، من تكنى اسمه محمدا فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم. فهذا الأمر كان لمعنى في حياته وليس لمعنى عائد دين إلى ذات الجمع بين الكنية وبين الاسم. وأما تسموا باسم وتكنوا بكنيته يعني في حياته، وبهذا تجتمع الأدلة. قد ذكر ابن القيم وجها آخر رابع في الزاد، ذكر أربعة أوجه. نعم. والراجح أنه لا بأس به.
قال مسألة: وذكروا في الخصائص أن أولاد بناته ينتسبون إليه، استنادا إلى ما رواه البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه قال: رأيت الحسن بن علي رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى، فيقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين.
وهذا قد يستدل به أيضا مرجحا على أن الإخوة لا يرثون مع الجد، لأن الجد أب، لأن الجد إيه؟ أب، فهذا جده صلى الله عليه وسلم، وقال: ابني. نعم. فيعامل الجد معاملة الأب عند عدم وجوده، وبالتالي لا يرث معه الإخوة. نعم.
لأن هذا جد من جهة الأم.
نعم.
لأنه من جهة الأم.
ومن جهة الأب أيضا لا مانع، من جهة الأم ومن جهة الأب كل هذا لا مانع. نعم.
قال مسألة ومن الخصائص.
يعني المقصود من هذا الاستشهاد تسمية ولد الابن ولد البنت ابنا. نعم.
مسألة ومن الخصائص أن كل نسب وسبب ينقطع نفعه وبره يوم القيامة إلا نسبه وسببه وصهره صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن المسور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فاطمة بضعة مني يغيظني ما يغيظها ويبسطني ما يبسطها، وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري. قال هذا الحديث في الصحيحين عن المسور بغير هذا اللفظ وبدون هذه الزيادة. قال الحافظ أبو بكر البيهقي وقد روى جماعة هذا الحديث بهذه الزيادة عن عبد الله بن جعفر هذا وهو الزهري عن أم بكر بنت المسور ابن مخرمة عن أبيها، ولم يذكر ابن أبي رافع فالله أعلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما خطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فقال له علي إنها صغيرة، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فأحببت أن يكون لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب، فزوجه علي رضي الله عنهما. قال رواه البيهقي من حديث سفيان بن وكيع وفيه ضعف عن روح بن عبادة عن ابن جريج
وعن روح بن عبادة
عن ابن
أصل زواجه منها معروف، هذا ثابت، أصل زواجه منها معروف. نعم.
وعن روح بن عبادة
هذا يرد على الروافض الذين يكفرون عمر والذين يقيمون العداوة بين آل البيت وبين أبي بكر وعمر. نعم.
وعن روح بن عبادة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن حسن بن حسن عن أبيه أن عمر فذكره. قال ابن كثير قال أصحابنا قيل معناه أن أمته ينتسبون إليه يوم القيامة وأمم سائر الأنبياء لا تنتسب إليهم، وقيل ينتفع يومئذ بالانتساب إليه ولا ينتفع بسائر الأنساب، وهذا أرجح من الذي قبله بل ذلك ضعيف. قال الله
هذا يعني هذا بحقه. نعم. هؤلاء في المؤمنين من آل بيته صلى الله عليه وسلم.
قال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وقال تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، في آية كثيرة دالة على أن كل أمة تدعى برسولها الذي أرسل إليها، والله سبحانه أعلم بالصواب. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قد تمت هذه النسخة المباركة.
هذا الحقيقة الكتاب ماتع، وقد أحسن ابن كثير رحمه الله تعالى في عرض هذا الكتاب مع التحقيق حقيقة عن هذا الكتاب قد يستهان به، ويعد هذا من المختصرات في السيرة وقد لا يلتفت إلى قراءته ويتوسع الإنسان في أكبر من ذلك، لكن مسائل هذا الكتاب لو أنك استدللت لها ووسعت دائرة الاستدلال والأقوال لربما خرج هذا الكتاب مجلدات عديدة، لكن هذا تميز بالاختصار كثرة مسائله، أهم ما تحتاج إليه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لسان الصدق وقلم التحقيق ورسوخ الترجيح من الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حتى ازدان هذا الكتاب بهذه الزينة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بكتب السلف وعلومهم، وكان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب التعليق المختصر في يوم الاثنين الموافق 6 من شهر جمادى الأخيرة لعام 40 و400 ألف، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.